السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة شرح حديث إنما الأعمال بالنيات من كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وكنا في المجلس السابق قد وصلنا إلى قول الشارح المصنف: واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكر. والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين: أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. هذا هو المعنى الأول. ثم قال: والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، اللي هو قضية الإخلاص، وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره، أم الله وغيره. وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. ثم ذكر أن أبا بكر ابن أبي الدنيا صنف مصنفا سماه كتاب الإخلاص والنية. بعد ذلك قال: وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما، لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء، ثم كر على ذلك بالبيان والتوضيح، وأبان عن كون كلمة النية قد تأتي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وسلف الأمة، ويراد بها الإخلاص وليس المراد بكلمة النية عند الفقهاء. وقال: فهي حينئذ تكون في هذا المعنى اللي هو الإخلاص بمعنى الإرادة. ثم ذكر الآيات القرآنية التي ذكر فيها كلمة الإرادة بمعنى الإخلاص وبمعنى النية. ثم ذكر كذلك اللفظة الأخرى التي تذكر في القرآن الكريم، وهي الابتغاء، كما في قول: إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، وذكر الأمثلة على ذلك. ثم ذكر قول الله تعالى في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم، ثم فسر هذه الآية تفسيرا طيبا، وبين معنى الأمر بالمعروف، وكون الصدقة أو الإصلاح بين الناس يدخل في الأمر بالمعروف، في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، ثم استثنى وقال: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وبين لماذا ذكر الصدقة والإصلاح بين الناس مع أنهما من المعروف، فلماذا اختصهما بالذكر؟ نظرا لأنهما أو لأن النفع منهما متعدي، فالصدقة والإصلاح بين الناس متعدي. أما المعروف فهو أعم من أن يكون قاصرا على فاعله أو أن يكون متعديا. ثم بعد أن ذكر الأمثلة من القرآن الكريم على كون النية تأتي في القرآن الكريم وتأتي في القرآن الكريم بمعنى الإخلاص كما ذكر في الإرادة والابتغاء، بين أن كذلك في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا وقفنا في المجلس السابق. قال: وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى اللي هو الإخلاص بالنية فكثير جدا، ونحن نذكر بعضها لأنه لا يستطيع أن يقوم بالاستقصاء ولا بالحصر، كما خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. ولم ينوي يعني لم يقصد إلا عقالا، والمقصود هنا بالنية هي قضية الإخلاص والابتغاء والإرادة كما جاءت في الآيات السابقة، لأن معنى الحديث من غزا في سبيل الله ولم يقصد من جهاده إلا الغنيمة، هذا معناه، يعني لم يقصد وجه الله ولم يكن القتال في سبيل الله ولم يكن الغزو في سبيله وابتغاء وجهه، وإنما كان الغزو من أجل تحصيل الغنيمة، وذكر الغنيمة حتى وإن كانت حقيرة، فالعقال هو حبل صغير يشد به ركبة البعير لئلا يفر، كما قال أبو بكر الصديق: لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فيقول: ولم ينوي إلا عقالا، يعني لم ينوي أن يغنم وأن يحصل من قتاله ومن غزوه إلا على العقال الذي هو حبل صغير يشد به ركبته البعير لئلا يفر. ولذلك قال في الحديث: اعقلها وتوكل، يعني اربط رجليها الناقة أو الجمل بالعقال، وهو إشارة إلى قلة قصد الغازي من الغنائم، وهذا من المبالغة. مبالغة في ماذا؟ في قطع الطمع من الغنيمة حتى لا يشوب جهاد الإنسان، هذا هو المقصود. فقال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. هذا تفسير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب مثال لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله، وهنا ومن كان جهاده من أجل دنيا حتى ولو كانت هذه الدنيا العقال الحقير فله ما نوى. والحديث رواه أحمد والنسائي وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي. الشيخ الألباني حسن الحديث برقم 3138 في النسائي. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش، يعني الذين ينامون على فرشهم، نظرا لأن النية والإخلاص حدا بهم إلى معالي الأمور وهم على فرشهم، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيتي. هذا كلام صحيح، من الممكن أن يكون الإنسان يدرك رتبة الشهيد وهو نائم على فراشه، وغيره قتل بين الصفين والله أعلم بنيتي، كما جاء في الحديث: أول ثلاثة تصعر بهم أن الرجل قتل في الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك كما سيجيء في الحديث وسيذكره المصنف، هذا الرجل يقال له: ما قاتلت إلا ليقال هو جريء أو هو شجاع، وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ولكن هذا الحديث كما قال المحقق هو في المسند، وهو على إرسالي فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، قلت: وضعف الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة بالإرسال وضعف ابن لهيعة وجهالة أبي محمد واختلاط سعيد بن أبي هلال، في عدة مآخذ أو علل تضعف الحديث، واضح؟ وإن كان المعنى لا شيء فيه، بس قضية الأكثرية هذه الإشكالية التي لا نعلم أنها جاءت في حديث صحيح، لكن المعنى صحيح بدون قضية الأكثرية، أكثرية الشهداء. وخرج ابن ماجه من حديث جابر: إلا أن يكون إلا أن يكون قول النبي عليه الصلاة والسلام إذن الشهداء من أمتي إذن قليل، ثم عدد المبطون وكذا 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 وكذا، فحينئذ يكون أكثر هؤلاء هم الشهداء في الأمة وليس الذين قتلوا في المعارك الحربية. واضح الكلام؟ يعني ممكن يكون هذا الدليل، ولكن هل هؤلاء ينطبق عليهم أنهم من أصحاب الفرش؟ يعني صاحب الهدم ماشي تمام، والمبطون كذلك من الممكن أن يكون المعنى صحيح إن حمل على هذا الحديث الآخر، مع عدم جواز إثبات الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم نظرا لأنه صحيح، لأنه ليس بصحيح. عشان بس يبقى الإخوة فاهمين القضية دي، أحيانا نقول الحديث ضعيف ولا يجوز نثبته للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيح وتشهد له أدلة أخرى، لكن الإشكالية فيه نسبة الكلام لمن؟ ليس للدين. للدين نعم قد يكون الكلام ثابتا للدين في معاني أخرى، لكن أن يثبت الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام على أنه من كلامه، هنا تكمن الخطورة. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وخرج ابن ماجه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على نياتهم، يعني حسب النيات. وهو في سنن ابن ماجه قال المحقق: ومع كون أحد رواياته وشريك القاضي سيء الحفظ صحيح بشواهده. قلت: وصححه الشيخ الألباني كذلك رحمة الله عليه في تعليقه على سنن ابن ماجه. وقال: ومن حديث أبي، يبقى حديث جابر بيقول يحشر الناس على نياتهم، ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبعث الناس على نياتهم. وصححه الشيخ الألباني كذلك في تعليقه على سنن ابن ماجة وعلى الترغيب والترهيب. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما يبعث المقتتلون على النيات. هذا أمر ثابت وصحيح كما في حديث مسلم من حديث السيدة أم سلمة وكذلك حديث عائشة، إلا أن هذا الحديث من حديث عمر غير ثابت. وقال المحقق: هو في كتاب الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا، ورواه أيضا أبو يعلى في المسند الكبير كما في مجمع الزوائد، وابن عساكر في تاريخ دمشق كما في الجامع الصغير للسيوطي، وفي سندي عمر ابن شمر كذبه غير واحد واتهم بالوضع، وساق له الذهبي في الميزان أحاديث منكرة منها هذا الحديث. واضح؟ ففيه رجل متهم بالوضع، لكن المعنى صحيح لما سيأتي. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة، عن أم سلمة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعوز عائز بالبيت. يعني يعوز عائز بالبيت؟ يعني يحتمي بالبيت الحرام نظرا لأن من دخله كان آمنا، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فالبيداء اللي الأرض الملساء يعني الصحراء. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. واضح؟ طبعا هذا الحديث من الأحاديث التي أخذها مجموعة جهيمان وأرادوا أن يطبقوها على أنفسهم، وعاد العائز بالبيت وطلب البيعة هناك وقتلوا المصلين الآمنين واعتدوا على حرمة البيت وأرادوا به كما قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. وكانوا يشيعون بين أعوانهم أن الجيش المصري سيأتي وسيخسف به في الطريق. في كل مصيبة تجد أولئك الخوارج وضعين الجيش المصري أمامهم، كانوا يقولون: سيأتي الجيش المصري من أجل القضاء علينا وسيخسف به. وبدأوا يتأولون فيما بينهم هذا الحديث. دائما هؤلاء المجرمون واضعين، تجد جميع أصحاب الأفكار السوداء، لأن دائما الجيش المصري في نظرهم هو الذي يحمي الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى، الذي يريدون هم أن يجعلوه عوجا. فقال: وفي أيضا في مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث، وقال فيه يهلكون نفس الكلام قريبا من حديث أم سلمة، وفي يهلكون مهلكا واحدا، هذا الجيش الذي يخسف به يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم، كما قال في الحديث الذي فيه كذاب كما قلنا أو متهم بالوضع، إنما يبعث المقتتلون على النيات. فهنا قال يبعثهم الله على نياتهم. الإمام النووي في شرح مسلم بيشرح كلمة يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، فيقول يهلكون مهلكا واحدا أن يقع الهلاك على جميعهم في الدنيا، كل الموجودين سيهلكون، فلا فرق بينهم في الهلاك بين المحق وبين المبطل. ويصدرون مصادر شتى أن يبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها. وفي الحديث كما قال الإمام النووي بعد أن ذكر شرح الحديث قال وفي الحديث من الفقه فوائد، يعني التباعد عن أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة، التباعد عن أهل الظلم والتحذير من مجالسة أهل الظلم وكذلك من مجالسة البغاة ونحوهم من أهل الباطل البدع وغيرهم لئلا يناله ما يعاقبون به، فقد ينزل عليهم العقوبة، فالعقوبة حين تنزل فإنها ماذا يهلكون مهلكا واحدا. فهؤلاء الذين كانوا في الأسواق وكانوا معهم ومكرهون فهؤلاء كما رأيتم أهلكوا مهلكا واحدا. فقال لئلا يناله ما يعاقبون به. وفي أن من كسر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا، لكن في الآخرة ها يصدرون مصادر شتى حسب الايه النيات. ثم قال وخرج الإمام أحمد وابن ماجه، يبقى هنا يبين قيمة النية، النية هنا الإنسان يوم القيامة يبعث على نيته. وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه، أهو الدنيا همه ليس في العمل فقط وإنما الباعث على العمل هو النية، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره. طبعا المقصود بهمه الدنيا من كانت، يعني من كانت الدنيا المسيطرة عليه وهي المهيمنة عليه وليس له هم إلا الدنيا، لكن ممكن الإنسان يكون مهتم بأمر الآخرة الاهتمام الأول، ولكن بيهتم بأمور الدنيا نظرا لأنه يعيش فيها ونظرا لتحصيل المعاش وما شاكل ذلك. فقال من كانت الدنيا همه يعني المسيطرة عليه وهي المقام الأول بالنسبة له فرق الله عليه أمره، يصبح أموره متفرقة ومشتتة لا يستطيع أن يجتمع على طاعة الله تبارك وتعالى ولا على شيء من مصالح نفسه لا في الدنيا ولا في الآخرة، تجده مشتت الفكر حائر دائما لا يهتدي ولا ينال سكينة ولا طمأنينة، بل الأمر متفرق عليه، فرق الله عليه أمر، ذلك تجده في كبد وتجده دائما في قلق وفي اضطراب وفي بحث وفي خوف وفي هلع وفي جزع وفي النهاية يعني حتى لا يستفيد من المال الذي عنده، عنده مال من أهل الدنيا وعنده مال كثير وعنده سلطة وعنده عزوة ومع ذلك لا يستفيد بشيء من هذا على الإطلاق لا يستفيد. كما تعلمون يعني المعنيون بمثل هذه الأمور والأمراض الاجتماعية وما شاكل ذلك يقولون الخوف من الفقر أشد على الإنسان من الفقر نفسه، يبقى معاه فلوس ومعاه أموال ولكن خايف على نفسه من الفقر وخايف على ذريته من الفقر، تجده في معاناة ولا يستفيد بماله، هو لا يستفيد بالمال إطلاق، فالخوف من الفقر يجعله يعيش حياة الفقراء أسعد منه، والخوف من المرض أشد على الإنسان من المرض، والخوف من الحروب أشد من العالم الآن يعاني خوفا من الحروب، فهو يعيش حياة أشد مما يعاني المحتربون. وغني بالكم، فهنا يقول إيه من كانت الدنيا همة فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، الفقر بين العينين. لماذا؟ لأن الفقر أمامه دائما حتى ولو كان من الأغنياء، فتجد الفقر بين العينين والعياذ بالله. ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، مهما يفعل ابن آدم، مهما يفعل ابن آدم فإنه لن يحصل إلا على ما قدر له. ومن كان في الآخرة، ولذلك قال من كان يريد من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وتجده من الممكن أن يكون هم الدنيا ويعيش فقير فيها، ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلى مذموما مدحورا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فقال هنا ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمر، عكس الذي فرق الله عليه أمر، تجد أمر منضبط ولا عنده سكينة اطمئنان، قلبه ليس مشتتا، لا يتشتت في شعاب أودية القلوب وأودية الأفكار والخوف والهلع والجزع، لا، جمع الله له أمره. تجده يصلي خاشع، تجده يجلس للقراءة مركز في القراءة وبيتدبر ما يقرأ، سواء كتاب رب العالمين، سواء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كتاب يستفيد منه، يجلس في مجلس عنده سكينة اطمئنان، هو يفعل للساعة التي هو موجود فيها. أنا موجود الآن في الصلاة فأنا في الصلاة، أنا الآن موجود في الجهاد فأنا في الجهاد. لكن الآخر تجده مشتت، مشتت التركيز ومشتت العواطف ومشتت الأفكار، فرقت عليه الدنيا ودخلت عليه الدنيا من جميع شعابها وأوديتها، فلا يستطيع أن يركز في شيء معين، بعكس الإنسان الذي كانت الآخرة نيته، لأنه حدد الطريق فانتهى أمره. طالما حدد الطريق ورضي بقضاء الله ورضي بقدر الله سبحانه وتعالى، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فأي شيء يحدث له من تدبير رب العالمين ومن تقدير رب العالمين، فيتوكل على الله سبحانه وتعالى ويفعل ما أمر به في ساعته، واجب الوقت يفعله، يفعل واجب الوقت ولا يتشتت قلبه. فقال ومن كانت الآخرة نيته، يعني هدفه وغايته وقصده ويبتغيه، جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه. آخر الفقر بين العينين، لكن هذا غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة مقهورة، نظرا لأنه احتقرها فجاءته الدنيا وهي راغمة. هذا لفظ ابن ماجه، لفظ ابن ماجه. ولفظ أحمد من كان همه الآخرة ومن كانت نيته الدنيا، النية بقى ذكرت النية، وخرجه ابن أبي الدنيا وعنده من كانت نيته الدنيا ومن كانت نيته الآخرة، يذكر الألفاظ التي جاءت فيها كلمة النية في المسانيد وفي الكتب التي خرجت الحديث بأسانيده. والحديث صحيح، رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني فقد صححها 949 و950. وفي الصحيحين عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها، وفي رواية أجرت عليها، وأثبت يعني إيه؟ أثبت يعني أخذت ثوابا عليها، أثابك الله، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، يعني لك بها صدقة. لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تبتغي النية هي تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها، أي نفقة طالما ابتغيت بها وجه ربك أجرت عليها إن شاء الله، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك لك بها إيه صدقة. والحديث في الصحيحين. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع، وهو طبعا منقطع ده من أقسام الحديث الضعيف، عن عمر قال لا عمل لمن لا نية له، يعني لمن لا إخلاص له، هذا هو المقصود، لا عمل لمن لا نية له. البعض قد يفسر النية هنا بمعنى النية الفقهية، هذا خطأ، النية الإخلاص. لا عمل لمن لا نية، يعني لو كان العمل ليس فيه إخلاص لله عز وجل ف ليس له أجر عليه ولا أجر لمن لا حسبة له. الذي لا يحتسب الأجر من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فلا بد في كل عمل من الإيمان والاحتساب، فإن وجد الإيمان ولم يوجد الاحتساب لم توجد النية، مش كده؟ قال ولا أجر لمن لا حسبة له، يعني لا أجر لمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله عز وجل. ولذلك الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يقول أما يتوضأ الإنسان يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يغسل يتمضمض الإنسان تخرج الخطايا التي ارتكبها لسانه فمه مع آخر قطر الماء، وإذا استنشق نفس الكلام، وإذا غسل وجهه، إذا غسل كذا، إذا غسل كذا. لو تذكر هذا واحتسب الأجر هذه الأمور تحقق له هذه الأمور، لكن لا يكون زاهلا ولا يكون غافلا ساعة إقامة هذه العبوديات لله تبارك وتعالى، لأن رب العالمين يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إياك وأنت تقيم شعائر الله عز وجل وسنن النبي عليه الصلاة والسلام، كل دي من شعائر الله تبارك وتعالى. إياك أن تفعل هذه الأمور وأنت غير معظم لها، لابد من تعظيم الشعائر، لأن تعظيم الشعائر هو من تعظيم من شرعها هذه الشعائر، فهذا من تقوى القلوب. فقال وبإسناد ضعيف عن ابن مسعود قال لا ينفع قول إلا بعمل ولا ينفع قول وعمل إلا بنية. طبعا المقصود لا ينفع قول إلا بعمل، يعني الإنسان لا يقول قولا فقط يترتب عليه عمل إلا ويقول ويعمل، يعني يأمر بالمعروف ويعمل بالمعروف وهكذا. لكن أحيانا يكون القول هو في حد ذاته عمل لا يحتاج إلى عمل آخر، يعني الواحد يقرأ القرآن هذا في حد ذاته قول، ذكر الله عز وجل هذا في حد ذاته عبودية لله تبارك وتعالى وهو عمل حتى وإن كان قولا. فلا يأتي إنسان يقول أين العمل، ولكن لابد من أن يسعى الإنسان من أن يستفيد من هذه الأقوال في أعماله، فهذه الأقوال تؤثر أعمالا، فيكون الإنسان متأثرا بالذكر ومتأثرا بتلاوة القرآن فيما بعد. لكن الذكر في حد ذاته عمل، لكن المقصود القول الذي لا يكون وحده لابد من أن يترجم إلى عمل. ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، طبعا قول أو عمل أو قول وعمل بدون إخلاص لا ينفع. ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافق السنة وإلا كان بدعة، واضح كده؟ نعم. قال وعن يحيى ابن أبي كثير قال تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، فالمقصود من النية هنا الإخلاص، واخدين بالكم؟ وعن زبيد اليمي قال إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب، يعني حتى وانت بتأكل أو تشرب يعني يكون لك نية في ذلك، نية خير، نية انك انت تقوى على طاعة الله تبارك وتعالى. طاعة الله عامة، طاعة الله في الصلاة، طاعة الله في الصيام، طاعة الله في الزكاة، طاعة الله في الأمر معروف والنهي عن المنكر، طاعة الله في أن تعمل من أجل أن تستغني عن الناس، طاعة الله في طاعة الله واسعة جدا. المهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله عز وجل بك وتنتهي عما نهاك عنه سبحانه. إني لا أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشرب، يعني الأمور التي هي من أمور العادة يحولها إلى عبادة بنية. فالإنسان يستطيع أن يحول العادة إلى عبادة عن طريق ماذا؟ هي تعملها، هاكل وأشرب وأنام ولكن إن فعلت هذه الأمور بنية تؤجر، على تأكل وتؤجر، تشرب وتؤجر، تتعامل مع زوجتك وتؤجر، تنام وتؤجر وهكذا. فقال إني لا أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعنه أي زبيد اليمي أنه قال إن في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى الكنافة، الكنافة لكي تلقي القمامة أو شيء من هذا القبيل لازم يبد يكون لك نية. قد يكون الخير أين النية؟ وسبحان الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان شعب الإيمان 70 شعبة، أعلى لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، والذي يذهب إلى القمامة لكي يلقي القمامة هناك حتى لا يؤذي الناس وحتى لا يمرض الناس من القمامة وما شاكل ذلك، هذا في حد ذاته له نية ولا ملوش نية؟ ليه نية، ولكن انظر إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعند داود الطائي قال: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية. رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، وكفاك به خيرا وإن لم تنصب، يعني إن لم تتعب. قضية الإخلاص لا تحتاج إلى إنك تبذل مجهودا خارقا أو تدفع فلوس أو كذا أو لا. ولذلك وأنت على فراشك قد تصل إلى الملأ الأعلى، وأنت على فراشك بالإخلاص تموت وتصبح في الملأ الأعلى روحك. لماذا؟ لأنك مخلص. كذلك ولذلك القرآن يقول إيه عن النبي موسى يوسف عليه السلام: إنه من عبادنا المخلصين. تمام، إنه من عبادنا الذين أخلصوا فأخلصهم الله له، فهم قدموا الإخلاص فأخلصهم الله سبحانه وتعالى له. وكذلك إلا عباد الله المخلصين كما في سورة الصفات جاءت مرتين على ما أذكر. قال: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، وكفاك به خيرا وإن لم تنصب. قال داود الطائي يعني: والبر همة التقي. البر همة التقي، ولو تعلقت جميع جوارحي بحب الدنيا لردته يوم النية إلى أصله. شوف بقى عظمة النية والإخلاص إيه. البر همة التقي، التقي دائما همته أن يفعل البر. طيب، من الممكن أن يكون غارقا في الدنيا ومتعلقا بحب الدنيا، نعم، ولكن في يوم ما سترده نيته إلى أصله. إن وجدت النية من الممكن أن يتغير. لذلك بعض الناس تجده وتستغرب أنت، هذا الإنسان كانت حياته في الأول فيها كذا، كيف تغير؟ تغير لأن الله علم أن هذا الرجل يستحق ذلك فآتاه هذا. لماذا؟ لأنه مخلص لله سبحانه وتعالى. قال: وعن سفيان الثوري قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. النية أمر خطير، ويدخل الرياء ويدخل العجب ويدخل حب الدنيا، فتخليص النية من الشوائب من أخطر ما يكون. ما عالجت شيئا، عالج الشيء بمعنى أنه يسعى إلى تخليصه مما يحيط به من الشوائب. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. لماذا؟ قال: لأنها تتقلب علي، النية بتتقلب علي. وعن يوسف ابن أسباط قال: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. يعني ممكن واحد يقوم الليل طول الليل بيصلي وصائم، ومع ذلك تجد النية مدخولة، فالنية تخلصها أصعب من قيام الليل ومن كذا ومن كذا ومن كذا. فرب مقيم لليل دقائق وعنده إخلاص أفضل ممن قام الليل ساعات، ومع ذلك القلب مليء بالنوايا المتداخلة، وشاب نيته وشاب إخلاصه ما شابها. وهذا هو الذي قال عنه الإمام أحمد لو تذكرون في البداية ذلك الخناق. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ لما قال ذلك الخناق، مسألة تخليص النية من الشوائب. وقيل لنافع ابن جبير: ألا تشهد الجنازة؟ قال: كما أنت حتى أنوي. قال: ففكر هنية. الهنية تصغير هنا، والهنا المقصود بها القليل من الزمن. ففكر هنية بهذا، هنية مصغرة، ثم قال: امضي. يعني قبل أن يفعل، يعني أنت لما تيجي تقول لي ألا تشهد الجنازة، يلا بينا نعمل كذا، حاضر. لا، هو قال: لا، كما أنت حتى أنوي. يعني خلص النية من الشواغل ومن الشوائب. وعن مطرف ابن عبد الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل، لأنه صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. طب ما النية في القلب، وذلك تجد الأمر متداخل. يعني هذه الجملة لو تلاحظوا الأمر فيها أيهما قبل أيهما، ها؟ يعني صلاح العمل، صلاح القلب مترتب على صلاح العمل، ما هو بيفضي إليه. ولذلك الإيمان بيزيد بالإيه؟ بالعمل، بالطاعة. كلما أكثرت من العمل يزداد الإيمان القلبي، فبيعود على الإيمان القلبي بالزيادة. طيب، وصلاح العمل متوقف على النية، والنية في القلب، يبقى الأمر كما ترى الاثنين بيغذوا بعض. العمل القلبي بيغذي الجوارح، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد، وده الأصل، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك قال أبو هريرة رضوان الله عليه: إن القلب ملك الأعضاء، فالقلب هو الملك والأعضاء تابعة له. ولذلك وجدنا اللسان ترجمان عن القلب، اللسان يترجم عن ما هو موجود في القلب، فتجد المسألة في تجاذب بين الاثنين. القلب بيغذي الجوارح بالعمل، والجوارح لما تعمل بتعمل مع القلب، بتنمي إيمان القلب. قال: وعن بعض السلف قال: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته. من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة، يعني حتى ولو أعطيت مسكينا أو محتاجا أو إنسانا ممن تعولهم ولو كانت امرأتك، حتى باللقمة حسن نيتك يأجرك رب العالمين سبحانه. وعن ابن المبارك قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية، تصغره بل قد تجعله متلاشيا كما وجدنا في أول ثلاثة تسعر بهم النار، عملوا أعمالا عظيمة ومع ذلك النية التي أورثتهم جهنم والعياذ بالله، بل أول من تسعر بهم النار. وقال ابن عجلان بفتح العين يا أخوانا، مش عجلان مسنى عجل، لا عجلان. وقال ابن عجلان: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله، والنية الحسنة، والإصابة. الإصابة أن يصيب العمل كما قال: ها سددوا وقاربوا، يعني يكون غرضك التسديد، زي اللي بيضرب السهم يسدد يصيب الهدف. طب إن لم تستطع ما تبعدش ميل ولا كيلو متر، لا قارب. لم تستطع أن تصيب الهدف، طب قرب جنب منه 2 سنتي 3 4 ما يبقاش بينك وبينه متر، يبقى سددوا وقاربوا، يبقى تسعى إلى التسديد، ده الهدف الأول، ده شغل المقربين. إن لم تستطع يبقى تسعى لماذا؟ للمقاربة. فهنا بيقول إيه؟ لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله. التقوى طبعا عارفين أن تعمل بنور من الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، تمام؟ كما قال الفضيل ابن عياض. فالتقوى كلمة جامعة بتشمل الدين كله. التقوى العمل بالمأمورات والانتهاء عن المنهيات، ولكن بشروط، على نور من الله حتى لا تقع في البدعة، مش كده ولا لا؟ وترجو الثواب اللي هو الإخلاص، تمام؟ فقال: التقوى لله، والنية الحسنة اللي هو الإخلاص، والإصابة اللي هي موافقة السنة، مش كده ولا لا؟ الكلام ده من تشمين منه ريحة، هو ده كلام الإمام أحمد في أول في الأحاديث الثلاثة التي هي يدور عليها الإسلام: إنما الأعمال بالنيات، والحلال بين والحرام بين، والثالث إيه؟ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فورد. يبقى حديث، يبقى قوله التقوى لله، الحلال بين والحرام بين. طيب النية الحسنة: إنما الأعمال بالنيات. الإصابة: إنك تصيب السنة اللي هو إيه؟ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فورد. قال الفضيل بن عياض: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك، النية والإرادة اللي هو الإخلاص، يعني إنما يتقبل الله من المتقين. وعن يوسف ابن إسباط ابن أسباط قال: إيثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيله. أن تؤثر الله، وأن تقدم ربك سبحانه ومرضات الله، وأن تهدف إلى إرضاء الله ويكون الله غايتك، هذا أفضل من أن تقتل في سبيل الله. طبعا لو قتل في سبيل الله وغايته الله فهو أكمل، لكن إن قارنا من آثر رب العالمين سبحانه ومن قتل في سبيله ولم يؤثر رب العالمين، أيهما أفضل؟ الإثار. لكن إذا اجتمع فهذا هو الغاية العظمى. قال: خرج ذلك كله ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية. الإمام ابن رجب أتى لنا من كتاب الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا بالزبد التي وجدها. وقال وروى في أي ابن أبي الدنيا روى في الكتاب بإسناد منقطع، طبعا المنقطع من قسم الضعيف، ودي خلي بالكم مزية الحفاظ الكبار أمثال ابن رجب، إنه لا يذكر الخبر فقط ولكن يذكر الخبر، وفي معظم الأحوال يتكلم عن الحديث صحة وضعفا أو الأثر صحة وضعفا. قال: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز وجل، والورع عما حرم الله عز وجل، وصدق النية فيما عند الله عز وجل. ثم قال الشيخ بعد أن ذكر هذه الآثار: وبهذا يعلم معنى ما روي عن الإمام أحمد أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث: حديث الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فورد، وحديث الحلال بين والحرام بين. فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. طب والمشتبهات؟ نتقي الشبهات ونقف عندها. الدين مجموع في هذا، الأوامر والنواهي، ومن فعل ذلك كان تقيا، تمام. وإنما يتم ذلك بأمرين. يبقى الدين كله هيتم بأمرين، الدين كله ذكر في الحلال بين والحرام بين. وإنما يتم ذلك بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهري على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والثاني، الشرط الثاني للعمل، أن يكون العمل في باطني يقصد به وجه الله عز وجل، كما تضمنه حديث عمر: الأعمال بالنيات. قلت لكم قديما في أول مجلس إن الإمام ابن تيمية وقائل هذا الكلام، وموجود في المجلد 18، تمام. قال: قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: العمل الأحسن اللي هو إيه؟ أخلصه وأصوبه. وقال: إن العمل إذا كان خالصا، يعني النية خالصة ولم يكن صوابا لم يقبل، عمل خالص لله ولكن غير موافق للسنة، بدعة أو معصية، هذا لا يقبل. وإذا كان صوابا موافقا للكتاب والسنة ولم يكن خالصا، كما أول ثلاثة تصعر بهم النار، ولم يكن خالصا، قال: لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، لا بد من الشرطين. قال: والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة النبوية. وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. في كل الأعمال، أي عمل من الأعمال يتقرب به إلى الله لابد من تحقيق الشرطين. ولذلك وهذا هو السر في أن الإمام أحمد بن حنبل قال مقولته المشهورة: إن هذه الثلاثة الأحاديث عليها دور الدين، الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات، لأن الدين كله جمع فيها. ثم لابد من في الترك أو في التوقف أو في إتيان الحلال لابد من توفر شرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. جزاكم الله خير. ثم قال: وقال بعض العارفين: إنما تفاضلوا بالإرادات، يعني بالنوايا والإخلاص، ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة. إذن ليس معنى ذلك أننا نقلل من شأن الصيام، ويقول الكلام ده ابن رجب، هو من أكثر الناس كلاما عن كثرة العمل بالنوافل بعض الفرائض، علشان سيأتينا إن شاء الله حديث الولي: من عاد لي وليا وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته علي. طيب وبعدين؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا الكلام عن كثرة الأعمال ليس المقصود التقليل من شأنه، ولكن إياك أن تقصر في الإخلاص وفي الإرادة وفي ابتغاء وجه الله عز وجل، هذا هو الأساس. فقال عن العاملين إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة. بعد ذلك انتقل إلى شرح الفقرة التي تلت هذه، وهي: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فوصل الإمام ابن رجب رحمة الله عليه إلى الفقرة التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات، هذه هي الفقرة الأولى، إنما الأعمال بالنيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهي الفقرة الثانية، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهاتان كلمتان جامعتان، يعني قواعد كلية، تمام، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء نظرا لعمومهما، مع كل عمل ومع كل عامل، كل عمل إنما الأعمال بالنيات، وكل عامل وإنما لكل امرئ ما نوى، لا يخرج عنهما شيء. ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: سائر الأعمال على حذو هذا المثال. يبقى الحديث أما نيجي ننظر إلى الفقر: إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة كلية وكلمة جامعة تبين أن الأعمال، كل الأعمال، بحسب النيات. والجملة الثانية: قاعدة كلية وكلمة جامعة تدل على أن كل عامل ليس له إلا ما نواه من خير أو شر، تمام، كويس أوي. يبقى دي قاعدة كلية. طب التطبيق العملي بقى، هذا الأمر ينطبق على الصلاة والصيام والزكاة والحج، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمثال، ألا وهو الهجرة، نظرا لأن الهجرة قد تكون هجرة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكون للدنيا، واضح، كما أن الجهاد قد يكون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون طبعا لله إخلاصا وتعبدا. والمقصود بالرسول هنا، أما قلت للرسول في الجهاد، يعني بنجاهد تعذيرا للرسول وحماية للرسول عليه الصلاة والسلام، تمام. يبقى هنا، لكن العمل لا يكون لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، العمل لله فقط، الإخلاص للرسول نفسه يعبد رب العالمين، لكن المقصود هنا كما نقول الهجرة للرسول عليه الصلاة والسلام لتعذير الرسول ولنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذين آمنوا به وعذروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه. فهنا ذكر مثالا، هذا المثال صورته واحدة مع كل الناس، فمن الناس من يهاجر لله، ومن الناس من يهاجر للدنيا، ومن الناس من يهاجر لطلب العلم، وقد يكون في هجرته في طلب العلم أن يكون نفس طلب العلم لله أو للدنيا، وقد يكون مهاجرا خوفا من ظالم، وقد يكون مهاجرا للبحث عن الرزق، وقد مسألة الهجرة كثيرة جدا أسبابها ومتعددة أنواعها وأنماطها، وإن كانت صورتها واحدة. فقال هنا، ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات. النية هي الدافع وهي السبب الذي ينتج العمل. قال: وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال، فطبقوا هذا على سائر الأعمال، من جهاد ومن تعلم علم ونشره ومن صدقة، وكله ينقسم إلى هذه الأقسام التي ذكرت في هذا الحديث. قال: وأصل الهجرة، كلمة الهجرة اللي هي الترك، هجرت كذا بمعنى تركت كذا، أصل الهجرة هجران، أي ترك بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي. طبعا الهجرة يا إخواننا في الشرع قد تكون هجرة للمكان نفسي، وقد تكون الهجرة للعمل، وقد تكون الهجرة للشخص. الهجرة للمكان كيف تكون؟ كما هجرت مكة حينما كانت دار كفر إلى المدينة التي كانت دار إسلام، وكما هاجر الصحابة الأوائل قبل مكة قبل الهجرة إلى المدينة إلى دار أخرى ليست بدار إسلام، ولكن كانت دار ليس فيها ظلم، فهجروا هذه البلدة التي كان التي سماها الله تبارك وتعالى الظالم أهلها، سماها بأنها البلد لم يقل ظالمة، مع أنه قال وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، لكن مكة ما قال عنها ظالمة، بل قال الظالم أهلها. انظر حتى اختصاص مكة عن بقية القرى الأخرى، مع أن الكل بلاد رب العالمين سبحانه وتعالى. المهم أنهم انتقلوا منها إلى دار لا يرون فيها مظلمة، وإنما فيها ملك عادل، فانتقلوا من دار يظلم فيها أهلها إلى دار يعني على الأقل يجدون فيها حرية إظهار المعتقد، ولا يجدون فيها اضطهادا، ولا يجدون فيها فتنة في دينهم، لا يفتن فيها أحد على دينه، اللي هي دار النجاشي أثيوبيا. واضح الكلام كده؟ اللي هي الحبشة، بلاد الحبشة. لكن الانتقام من مكة للمدينة كالانتقال من دار كفر إلى دار إيه يا أخوانا؟ إلى دار إيمان، تمام كده، ودار إسلام. يبقى هذا هو الهجر المكان. وقد يهجر الإنسان المكان من أجل رزق الرزق وطلب العيش، وهجرة مكان لمكان آخر ده الأصل، وقد يكون هجرة عمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يعرف المسلم ويعرف المهاجر، فقال المسلم من سلم الناس من لسان وادي، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولذلك هذه الهجرة لا تنقطع، هجرة المحرمات، هجرة المنهيات، هجرة المبتدعات، هجرة الفسوق والعصيان، فهذه الهجرة لا تنقطع. المهاجر الكامل من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. وفي هجرة للأشخاص كما نهجر الكافر، ونهجر الفاسق، ونهجر المبتدع، وهذه الهجرة لها أحكامها، لأن الهجرة في الأصل هجرة الأشخاص يهجروا لسببين: سبب للزجر، زجر عن ارتكاب ما هو فيه من معاصي أو غيره، فإذا زجر المجتمع شخصا وهجره يرتكب اسما من الأثام أو معصية من المعاصي يجد نفسه منبوزا فيفيء ويعود إلى الصراط المستقيم، تمام؟ هذا الأمر موجود. يبقى هنا الهجر السبب فيه الزجر والعقاب، يهجر، كما حدث مع الثلاثة الذين خلفوا وتركوا لأمر الله تبارك وتعالى، وآخرون مرجون لأمر الله، هؤلاء أرجعهم رب العالمين سبحانه وتعالى، ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يقبل منهم توبتهم أو شيئا من هذا القبيل وأرجئوا، فأمروا أمرهم رب العالمين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بهجران هؤلاء، فهجروا. وهذا أصل من الأصول في مسألة الهجرة في هذه القصة أصل. ولذلك يهجر صاحب المعصية وصاحب البدعة من باب الزجر، بنزجره حتى يفيق. يبقى هذا الهجر لمصلحتي أم لمصلحة الأمة؟ لمصلحتي هو، وفي النهاية سيكون مصلحة للأمة أيضا. وهناك سبب آخر مهم، وهو الخوف على نفسك من أن تشارك العاصي في مجالسي، كما رأينا الحديث اللي قال فيه الإمام النووي رحمة الله عليه، إن هذا الحديث فيه من الفقه التباعد عن أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة، إنك تتركهم وتبتعد عنهم، كما جاء في حديث يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. ثم بالنسبة للمبتدع الأمر خطير، فالمبتدع يهجر للزجر وللعقوبة حتى يفيء. وهناك أمر آخر، أنك تخاف على نفسك من الجلوس معه، فإن الشبه خطافة فقد يفتنك، فهذا حماية لنفسك، الابتعاد عنه حماية للنفس. أنت هنا في زجر لي عقوبة، وفي حماية لك أنت من أنك تجلس مع المبتدع. أم أخوانا يا أخوانا ونقعد معاهم؟ لا، أمر خطير، تجلس معه سيخلب لبك وسيوقعك فيما هو فيه، والشبه خطافة ممكن يستدرجك إلى الوقوع في البدعة، فإياك ومجالسة أهل البدعة. طيب هناك سبب ثالث. ايوه هناك سبب ثالث غير العقوبة، وغير انك انت خايف على نفسك، انك انت لو جلست معه سيغتر الناس بمجالستك اياه. واذا كان بقى متصدرا، في هناك امر اخطر، انك بتشيخه. يعني حينما تقول واحيلكم على كتاب فلان الفلاني، واحيلكم على مجالس فلان الفلاني، يا اخي هذا الكلام انت تدعو الى مبتدع، انت تشيخه. فحينما والقضية في مسألة تلقي العلم غير مسألة رواية الحديث، البعض بيقيس هذا على ذاك، مع الفارق الهام جدا، الفارق العظيم في مسألة الاخذ. الحديث اللي مع مبتدع وصادق، مبتدع صادق، لو انا تركت الحديث هضيع جزء من الدين، لان الحديث هو الدين، الدين عبارة عن كتاب وسنة، الكتاب جاء متواترا، لكن الأحاديث قد لا يكون الحديث محمولا إلا عن طريق هؤلاء، فإن كانوا صادقين أخذوا عنه. لماذا؟ أنت تقول لي تشيخه. طب لو وضع الأمر في باب بباب الموازنة، أيهما أخطر، المصالح والمفاسد؟ أضيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيخ هذا؟ لا، أنا هشيخه في أخذ الحديث، وهقول بدعته للناس ليحذروه. يبقى انا هنا اتيت بالايه؟ بالمصلحة، واتقيت المفسدة اللي هي ضياع الحديث، لكن لا ياخذ عنه الحديث، ابقى رديت حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هي دي الخطورة. لكن بالنسبة للعلم وسماع العلم والتدريس وهذه الامور، ما عنده موجود عند غيري. هو رجل عالم في القراءات، عندنا كثيرون جدا علماء في القراءات، ليس حكرا عليه، عالم في الحديث، عندنا علماء كثيرون، ليس العلم حكرا على هذا. عالم في الفقه، ليس هذا العلم خاصا به، بل العلم بفضل الله متوافر في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. عالم في التفسير، عندنا مفسرون كثر، وهكذا. فإياك من تشيخي، تشيخ المبتدع، وإياك من مجالسة المبتدع والتهاون معه، حتى لا تفتن الناس وقد تفتن أنت شخصيا. فإذا عندي هنا هجر للمكان، وهجر للعمل، وهجر للايه؟ للشخص. وقلنا مسألة هجر الاشخاص اذا كان عاصي واذا كان مبتدع وما شكل ذلك، والقدوة في ذلك والاسوة السلف الصالح. فهنا بيقول الامام ابن رجب ايه؟ فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر الى دار الاسلام حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه، حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، يعجز عن إظهار التوحيد والدين الإسلامي في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق. وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله تحققت. اللي هاجر وكان صادقا في الهجرة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فهجرته تحققت إلى الله ورسوله، كفى بها. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادتي بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرتي نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نقول دخل الجنة، من كانت هجرته إلى الله ورسوله أخذ ثوابا عظيما. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن كل ذلك وقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لأن هذا الذي أراده قد تحقق، كفى به فخرا، وكفى به شرفا، وكفى به عظمة، وكفى به انتسابا. يبقى الجنة محققة، والفردوس الأعلى محقق إن شاء الله. المهم أنه تحقق له ما أراد، لأن الهجرة إلى الله ورسوله ليست وسيلة. أنت أي عمل من الأعمال بيكون وسيلة إلى غاية، لكن الهجرة إلى الله ورسوله هو غاية الغايات. فإن تحققت فكفى بها غاية، كل شيء يأتي بعد ذلك مترتب عليها، واضح؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هتقول دخل الجنة، كل ده فيما بعد مترتب عليها، لكن يكفي أنه قد تحقق أنه أصبح من أولياء الله. عايز إيه تاني؟ فهجرته تحققت إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها، يعني يصل إليها ويأخذها، دنيا يعني مال أو تجارة أو ما شاكل ذلك، أو امرأة ينكحها في دار الإسلام، فيعني واحد يريد أن يهاجر من أجل امرأة معينة قالت له لا أتزوجك إلا إن هاجرت، فقال خلاص يبقى مهرك الهجرة، فهاجر من أجل أن يحصل على المرأة. حلال ولا حرام؟ حلال. واحد يتجوز هاجر من أجل أن يصيب دنيا، حلال ولا حرام؟ دنيا، يريد أن يكسب مال في الحلال، حلال، أمر مباح. لكن أين الثرى من الثريا؟ أين الثرى من الثريا؟ ولذلك قال فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، نظر لأنها أشياء حقيرة بالنسبة للمثل الأعلى الأول، فحينئذ قال ها هضمها، فلم يذكرها لماذا؟ لأنها لا قيمة لها، أشياء ضائعة. واحد أكل طعاما فهذا الطعام ذهب فيه حيث يذهب كل شيء، تمام؟ فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال وفي قوله إلى ما هاجر ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك. فالأول اللي هو طالب الدنيا، طالب الدنيا، فالأول تاجر، والثاني الذي طلب امرأة خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر، يعني الهجرة الشرعية، تمام؟ وإنما هي هجرة كسائر هجرات العالمين، لكن الهجرة العظيمة هي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قولي إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة، واحد يقول لك بيحقر الدنيا، سبحانه، هي اسمها دنيا، من الدناءة صيغة أو من مكان دان، يعني ما أتجناش بجديد، ما هي الدنيا دنيا، مش كده ولا لا؟ ودنيا يعني حقيرة، دنيا يعني شيء قريب، دنيا من الدناءة صيغة أو من مكان دان. فقال هنا تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه. وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أيضا تحقيق آخر، لماذا ذكر ما أتى به في الشرط في الجواب أعاده بلفظه فهجرته إلى ما إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الهجرة إلى الله ورسوله شيء واحد لا تعدد فيها، ما ينفعش فيها التعدد. لكن بالنسبة للهجرات الدنيوية والنساء وما شاكل ذلك الأغراض متعددة، فلذلك قال إلى ما هاجر إليه. قال وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة طارة ومحرمة أخرى. وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كائنا من كان، واضح كده؟ لأن أسباب الهجرة كثيرة جدا للدنيا أو للنساء. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، قال كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله، امرأة جاية مهاجرة، دي جاية مهاجرة، نحن لا نطلع على خبايا النفوس وما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحلفها بالله فامتحنوهن كما قال الله تعالى. ولذلك قال ايه؟ فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات في الظاهر، لكن حقيقة الأمر فين؟ عند ربنا عز وجل، يعلمها الله. تمام؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلفها بالله، ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، يقول لها كده بالله ما خرجتي من بغض زوج، اقسمي بالله. وبالله ممكن تكون عايزة تطفش من جوزها فادعت الهجرة من اجل الفرار، او خرجت رغبة الارض التي فيها مثلا ضيق في المعاش او مشاكل ذلك، فجاءت هنا من اجل رغد العيش الذي توهمته. قال وبالله ما خرجت او ما خرجتي التماس دنيا، وبالله ما خرجتي الا حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خرجه ابن ابي حاتم وابن جرير والبزار في مسنده، وخرجه الترمذي في بعض نسخ كتابي مختصرة، والنسخ التي بين ايدينا ليس فيها هذا اللفظ. قال في مجمع الزوائد بعد ما ذكر الحديث ان في قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه غيرهما، وبقية رجالي ثقات، قلت والحافظ ذكره في فتح الباري وسكت عنه. وطبعا سكوت الحافظ بيحمل كثير من الناس على شرط انه عنده حسن. قال وقد روى وكيع في كتابي عن الاعمش عن شقيق هو ابو وائل قال خطب اعرابي من الحي امرأة يقال لها ام قيس، فابت ان تزوجها يعني تتزوج، وحذفت التاء للاختصار. تمام؟ فابت ان تزوجه حتى يهاجر، قالت له عشان اتجوزك لازم تهاجر، فهاجر فتزوجته، فكنا نسميه مهاجرة ام قيس. قال فقال عبد الله يعني ابن مسعود من هاجر يبتغي شيئا فهو له. قال وهذا السيد الحافظ ابن رجب بقى بيقول ايه، لان الخبر ده خلي بالكم يعني الحافظ ابن حجر قال اسناد صحيح على شرط الشيخين، وهذا السياق يقتضي ان هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الكلام السياق لما نيجي نسمعه ونقرأه تاني هنجده ما بيقولش انه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طب وهل كانت هناك هجرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما دي برضو اشكالية، علشان هل كانت فيه هجرة؟ اما ابن مسعود يقول هذا الكلام لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل نحن نعلم؟ انا لا اعلم ان هناك هجرة كانت بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وانما كان في عهد ابن مسعود، يعني الذي نعلم ان الناس كانت بتخرج من المدينة ومكة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام وليس العكس. فهذا الكلام يعني في نفسي منه شيء، ولم اجد احدا استدرك على الحافظ ابن رجب، ولذلك يعني لم اجد احدا، حتى الشيخ الاتيوبي لما نقل كلامه في شرح مسلم لم يتعقبه بشيء، ولم يتعقبه احد ممن نقل كلامه. اصبحت انا اهاب ان استدرك على الشيخ، خايف استدرك عليه، لانه ربما يكون في هجرة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذي اعلمه ان الصحابة بدأوا يخرجون من مكة والمدينة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام وليس العكس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الهجرة انقطعت لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن ليس معناه ان باب الهجرة اتقفل ابدا، الهجرة مفتوحة دائما لمن لم يجد في بلده مقدرة على ان يجهر باعتقاده، ان فتن في بلدي عليه بان يهاجر. واضح الكلام؟ يبقى مسألة الهجرة، وذلك الهجرة ما زالت الموجودة الى الان، يعني اي انسان في بلد من بلاد الكفر الان او بلد من بلاد الفسق والبدعة، ولذلك السلف قالوا ان لا ينبغي لانسان ان يعيش في بلد يسب فيه السلف، يعني لو فلت يأخذ من اهل السنة عايش في ايران ما يجب عليه ان يترك المكان، لانه لو اظهر معتقده سيحدث له اضطهاد وفتنة وهكذا. فالهجرة باب مفتوح، ان امن الانسان على معتقده يبقى الهجرة من دار الكفر مستحبة، لكن لو كان الانسان في هذه البلد لم يأمن على معتقده فالهجرة واجبة. تمام؟ حتى لا يفتن هو واولاده في دين الله. ثم الناس الذين بقى العكس بقى، الان وجدنا كثيرا من المسلمين يهاجرون من بلاد المسلمين الى بلاد الكفر ويعيشوا هناك هم واهلهم، هذا خطأ كبير جدا. والبعض لما تيجي تقول لك اصل انا مضطهد في بلدي، طب مضطهد ليه؟ هل انت اتعرضت الفتنة في معتقدك؟ لا ابدا ما تعرضش الفتنة، والقصة كلها صراع سياسي يختلف كما يحدث من خوارج العصر الاخوان، انهم يختلفوا مع عبد الناصر، يختلفوا مع فلان، يهاجر الى بلاد الغرب ويعيش في بلاد الغرب ويصبح ردئا لهذه البلاد ضد بلاد المسلمين. انت هنا لست مهاجرا، انت والعياذ بالله صاحب فتنة، وذهبت الى هذه البلاد لتقلبها على المسلمين. فعلت كما فعل الجماعة الشيعة حينما قلبوا على المسلمين واستفاد منهم التطرك الوزير العلقمي. انتم تسيرون على سنة ابن العلقمي الان، لكن لما تيجي تشوف في حد في بلاد المسلمين هنا فتن في دينه، يعني هات لي حد فتن في دينه في هذه البلاد. حد انسان دخل المسجد سجنوه، واحد اظهر معتقده سجنوه. القصة كلها صراعات على السلطة. من يام عبد الناصر كان صراع على السلطة، يام الملك فاروق نفسه كان صراع على السلطة. اما قتلت النقرشي والخزندار وفلان، هل انتم كنتم تريدون ان تظهروا عقيدتكم فحاربتكم الدولة عشان تقولوا مهاجرين وهجرنا وتركنا؟ انتم كذابون دجالون. هي القصة كلها انكم كان في صراع على السلطة، والصراع على السلطة ده بقى مسألة دنيوية لا علاقة لها بدين الله تبارك وتعالى. وما تقوليش اصل عايزين نطبق الشريعة الاسلامية. حتى ولو كنت تريد وانت يعني لو سلمنا لك جدلا بانك صادق في هذا، فانت حينما ذهبت الى انجلترا وعشت هناك او امريكا او كذا تطبق الشريعة؟ يعني لما نيجي ننظر الى المجتمعات الاسلامية، اقرب للدين ولا الدول الاوروبية والغربية؟ ايهما الاقرب للدين؟ ما انت تركت بلاد المسلمين كلية وذهبت لكي تعيش في بلاد الغرب. والغريب انكم ذهبتم الى بلاد الغرب وكانت السعودية فتح لكم ابوابها في الستينات. طب الذين ذهبوا الى بلاد اوروبا كانوا ذهبوا ليه؟ هو سعيد رمضان راح اوروبا ليه؟ سعيد رمضان زوج ابنة حسن البنا، واخدين بالكم، ويوسف ندى وغيره. هؤلاء الذين ذهبوا الى الغرب ايام ما كان اخوانهم الاخرون يرتعون في المملكة، كالقطان مناع القطان وعلي جريشة ومحمد قطب وغيرهم، ومفتوح لهم السعودية بجامعاتها وبمدارسها وبمؤسساتها ليرتعوا فيها وتعطيهم ما يحتاجونه، ويصدرون الخراب والإرهاب إلى بلاد المسلمين وخاصة مصر. مش كده؟ هذا ما حدث. الذي نقوله الآن كيف كانت تسمى هذه هجرة بالنسبة لكم يا دجالون؟ المهم بيقول هنا إيه؟ وهذا السياق يقتضي أن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في عهد ابن مسعود، ولكن روي من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تزوجه حتى يهاجر. أن تزوجه، فأبت أن تزوج يعني تتزوج بحسب التاء، حتى يهاجر. فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال ابن مسعود: من هاجر لشيء فهو له، رجال ثقات، كما قال في طرح التسريب العراقي يعني. قال الحافظ ابن رجب: وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ومنهم ابن دقيق العيد وغيره. قال: ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح. وهذا هو الحق الذي قاله الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر العسقلاني ومن قبلهما النووي. قالوا ماذا؟ إن هذه القصة حدثت، مهاجر أم قيس صحيحة، ولكن ليست هي السبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس سبب ورود حديث إنما الأعمال بالنيات قصة مهاجر أم قيس. مهاجر أم قيس هذا ثابت بدليل إن الروايات هي صحيحة كما رأينا، لكن الجهة منفكة. هذه قصة حدثت نعم، لكن سببا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا علاقة له بهذه القصة. بعد أن ذكر ذلك قال: وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى. ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة شرح حديث إنما الأعمال بالنيات من كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وكنا في المجلس السابق قد وصلنا إلى قول الشارح المصنف: واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكر. والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين: أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. هذا هو المعنى الأول. ثم قال: والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، اللي هو قضية الإخلاص، وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره، أم الله وغيره. وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. ثم ذكر أن أبا بكر ابن أبي الدنيا صنف مصنفا سماه كتاب الإخلاص والنية. بعد ذلك قال: وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء، ثم كر على ذلك بالبيان والتوضيح، وأبان عن كون كلمة النية قد تأتي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وسلف الأمة ويراد بها الإخلاص، وليس المراد بكلمة النية عند الفقهاء. وقال: فهي حينئذ تكون في هذا المعنى اللي هو الإخلاص بمعنى الإرادة. ثم ذكر الآيات القرآنية التي ذكر فيها كلمة الإرادة بمعنى الإخلاص وبمعنى النية. ثم ذكر كذلك اللفظة الأخرى التي تذكر في القرآن الكريم، وهي الابتغاء، كما في قول: إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، وذكر الأمثلة على ذلك. ثم ذكر قول الله تعالى في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم، ثم فسر هذه الآية تفسيرا طيبا وبين معنى الأمر بالمعروف، وكون الصدقة أو الإصلاح بين الناس يدخل في الأمر بالمعروف، في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، ثم استثنى وقال: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وبين لماذا ذكر الصدقة والإصلاح بين الناس مع أنهما من المعروف، فلماذا اختصهما بالذكر، نظرا لأنهما أو لأن النفع منهما متعدي، فالصدقة والإصلاح بين الناس متعدي. أما المعروف فهو أعم من أن يكون قاصرا على فاعله أو أن يكون متعديا. ثم بعد أن ذكر الأمثلة من القرآن الكريم على كون النية تأتي في القرآن الكريم وتأتي في القرآن الكريم بمعنى الإخلاص كما ذكر في الإرادة والابتغاء، بين أنها كذلك في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا وقفنا في المجلس السابق. قال وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى اللي هو الإخلاص بالنية فكثير جدا ونحن نذكر بعضها لأنه لا يستطيع أن يقوم بالاستقصاء ولا بالحصر، كما خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى، ولم ينوي يعني لم يقصد إلا عقالا، والمقصود هنا بالنية هي قضية الإخلاص والابتغاء والإرادة كما جاءت في الآيات السابقة، لأن معنى الحديث من غزا في سبيل الله ولم يقصد من جهاده إلا الغنيمة، هذا معناه يعني لم يقصد وجه الله ولم يكن القتال في سبيل الله ولم يكن الغزو في سبيله وابتغاء وجهه، وإنما كان الغزو من أجل تحصيل الغنيمة، وذكر الغنيمة حتى وإن كانت حقيرة، فالعقال هو حبل صغير يشد به ركبة البعير لئلا يفر، كما قال أبو بكر الصديق لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، فيقول ولم ينوي إلا عقالا يعني لم ينوي أن يغنم وأن يحصل من قتاله ومن غزوه إلا على العقال الذي هو حبل صغير يشد به ركبته البعير لئلا يفر، ولذلك قال في الحديث اعقلها وتوكل يعني اربط رجليها الناقة أو الجمل بالعقال، وهو إشارة إلى قلة قصد الغازي من الغنائم، وهذا من المبالغة، مبالغة في ماذا؟ في قطع الطمع من الغنيمة حتى لا يشوب جهاد الإنسان، هذا هو المقصود. فقال من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى، هذا تفسير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وضرب مثال لقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله وهنا ومن كان جهاده من أجل دنيا حتى ولو كانت هذه الدنيا العقال الحقير فله ما نوى. والحديث رواه أحمد والنسائي وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي، الشيخ الألباني حسن الحديث برقم 3138 في النسائي. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش، يعني الذين ينامون على فرشهم نظرا لأن النية والإخلاص حدا بهم إلى معالي الأمور وهم على فرشهم، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيتي. هذا كلام صحيح، من الممكن أن يكون الإنسان يدرك رتبة الشهيد وهو نائم على فراشه، وغيره قتل بين الصفين والله أعلم بنيته، كما جاء في الحديث أول ثلاثة تصعر بهم أن الرجل قتل في الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك كما سيجيء في الحديث وسيذكره المصنف هذا الرجل يقال له ما قاتلت إلا ليقال هو جريء أو هو شجاع، وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ولكن هذا الحديث كما قال المحقق هو في المسند وهو على إرسالي فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، قلت وضعفه الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة بالإرسال وضعف ابن لهيعة وجهالة أبي محمد واختلاط سعيد بن أبي هلال، في عدة مآخذ أو علل تضعف الحديث، واضح وإن كان المعنى لا شيء فيه بس قضية الأكثرية هذه الإشكالية التي لا نعلم أنها جاءت في حديث صحيح، لكن المعنى صحيح بدون قضية الأكثرية أكثرية الشهداء. وخرج ابن ماجة من حديث جابر إلا أن يكون قول النبي عليه الصلاة والسلام إذن الشهداء من أمتي إذن قليل، ثم عدد المبطون وكذا 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 وكذا، فحينئذ يكون أكثر هؤلاء هم الشهداء في الأمة وليس الذين قتلوا في المعارك الحربية، واضح الكلام؟ يعني ممكن يكون هذا الدليل، ولكن هل هؤلاء ينطبق عليهم أنهم من أصحاب الفرش؟ يعني صاحب الهدم ماشي تمام، والمبطون كذلك من الممكن أن يكون المعنى صحيح إن حمل على هذا الحديث الآخر، مع عدم جواز إثبات الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم نظرا لأنه صحيح، لأنه ليس بصحيح. عشان بس يبقى الإخوة فاهمين القضية دي، أحيانا نقول الحديث ضعيف ولا يجوز نثبته للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيح وتشهد له أدلة أخرى، لكن الإشكالية في نسبة الكلام لمن؟ ليس للدين. للدين نعم قد يكون الكلام ثابتا للدين في معاني أخرى، لكن أن يثبت الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام على أنه من كلامه، هنا تكمن الخطورة. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وخرج ابن ماجه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على نياتهم، يعني حسب النيات. وهو في سنن ابن ماجه قال المحقق: ومع كون أحد رواته وشريك القاضي سيء الحفظ صحيح بشواهدي. قلت: وصححه الشيخ الألباني كذلك رحمة الله عليه في تعليقه على سنن ابن ماجه. وقال: ومن حديث أبي، يبقى حديث جابر بيقول يحشر الناس على نياتهم، ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبعث الناس على نياتهم. وصححه الشيخ الألباني كذلك في تعليق على سنن ابن ماجة وعلى الترغيب والترهيب. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما يبعث المقتتلون على النيات. هذا أمر ثابت وصحيح كما في حديث مسلم من حديث السيدة أم سلمة وكذلك حديث عائشة، إلا أن هذا الحديث من حديث عمر غير ثابت. وقال المحقق: هو في كتاب الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا، ورواه أيضا أبو يعلى في المسند الكبير كما في مجمع الزوائد، وابن عساكر في تاريخ دمشق كما في الجامع الصغير للسيوطي، وفي سندي عمر ابن شمر كذبه غير واحد واتهم بالوضع، وساق له الذهبي في الميزان أحاديث منكرة منها هذا الحديث. واضح؟ ففيه رجل متهم بالوضع، لكن المعنى صحيح لما سيأتي. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة، عن أم سلمة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعوز عائز بالبيت. يعني يعوز عائز بالبيت؟ يعني يحتمي بالبيت الحرام نظرا لأن من دخله كان آمنا، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فالبيداء اللي الأرض الملساء يعني الصحراء. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. واضح؟ طبعا هذا الحديث من الأحاديث التي أخذها مجموعة جهيمان وأرادوا أن يطبقوها على أنفسهم، وعاذ العائز بالبيت وطلب البيعة هناك وقتلوا المصلين الآمنين واعتدوا على حرمة البيت وأرادوا به كما قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. وكانوا يشيعون بين أعوانهم أن الجيش المصري سيأتي وسيخسف به في الطريق. في كل مصيبة تجد أولئك الخوارج وضعين الجيش المصري أمامهم، كانوا يقولون: سيأتي الجيش المصري من أجل القضاء علينا وسيخسف به. وبدأوا يتأولون فيما بينهم هذا الحديث. دائما هؤلاء المجرمون واضعين، تجد جميع أصحاب الأفكار السوداء، لأن دائما الجيش المصري في نظرهم هو الذي يحمي الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى، الذي يريدون هم أن يجعلوه عوجا. فقال: وفي أيضا في مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث، وقال فيه: يهلكون، نفس الكلام قريبا من حديث أم سلمة، وفي: يهلكون مهلكا واحدا، هذا الجيش الذي يخسف به يهلكون مهلكا واحدا، ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم، كما قال في الحديث الذي فيه كذاب كما قلنا أو متهم بالوضع، إنما يبعث المقتتلون على النيات. فهنا قال يبعثهم الله على نياتهم. الإمام النووي في شرح مسلم بيشرح كلمة يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، فيقول إيه يهلكون مهلكا واحدا، أي يقع الهلاك على جميعهم في الدنيا، كل الموجودين سيهلكون، فلا فرق بينهم في الهلاك، بين المحق وبين المبطل. ويصدرون مصادر شتى، أي يبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها. وفي الحديث كما قال الإمام النووي بعد أن ذكر شرح الحديث قال: وفي الحديث من الفقه فوائد، يعني التباعد عن أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة، التباعد عن أهل الظلم والتحذير من مجالسة أهل الظلم وكذلك من مجالسة البغاة ونحوهم من أهل الباطل البدع وغيرهم، لئلا يناله ما يعاقبون به، فقد ينزل عليهم العقوبة، فالعقوبة حين تنزل فإنها ماذا يهلكون مهلكا واحدا. فهؤلاء الذين كانوا في الأسواق وكانوا معهم ومكرهون فهؤلاء كما رأيتم أهلكوا مهلكا واحدا. فقال لئلا يناله ما يعاقبون به. وفي أن من كسر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا، لكن في الآخرة ها يصدرون مصادر شتى حسب الايه النيات. ثم قال: وخرج الإمام أحمد وابن ماجة، يبقى هنا يبين قيمة النية، النية هنا الإنسان يوم القيامة يبعث على نيته. وخرج الإمام أحمد وابن ماجة من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه، أهو الدنيا همه ليس في العمل فقط وإنما الباعث على العمل هو النية، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره. طبعا المقصود بهمه الدنيا من كانت، يعني من كانت الدنيا المسيطرة عليه وهي المهيمنة عليه وليس له هم إلا الدنيا، لكن ممكن الإنسان يكون مهتم بأمر الآخرة الاهتمام الأول، ولكن بيهتم بأمور الدنيا نظرا لأنه يعيش فيها ونظرا لتحصيل المعاش وما شاكل ذلك. فقال: من كانت الدنيا همه، يعني هي المسيطرة عليه وهي المقام الأول بالنسبة له، فرق الله عليه أمره، يصبح أموره متفرقة ومشتتة، لا يستطيع أن يجتمع على طاعة الله تبارك وتعالى ولا على شيء من مصالح نفسه لا في الدنيا ولا في الآخرة، تجده مشتت الفكر، حائر دائما، لا يهتدي ولا ينال سكينة ولا طمأنينة، بل الأمر متفرق عليه، فرق الله عليه أمره. ذلك تجده في كبد، وتجده دائما في قلق وفي اضطراب وفي بحث وفي خوف وفي هلع وفي جزع، وفي النهاية يعني حتى لا يستفيد من المال الذي عنده، عنده مال من أهل الدنيا وعنده مال كثير وعنده سلطة وعنده عزوة، ومع ذلك لا يستفيد بشيء من هذا على الإطلاق، لا يستفيد. كما تعلمون يعني المعنيون بمثل هذه الأمور والأمراض الاجتماعية وما شاكل ذلك يقولون: الخوف من الفقر أشد على الإنسان من الفقر نفسه، يبقى معاه فلوس ومعاه أموال ولكن خايف على نفسه من الفقر، خايف على ذريته من الفقر، تجده في معاناة ولا يستفيد بماله، هو لا يستفيد بالمال إطلاق. فالخوف من الفقر يجعله يعيش حياة الفقراء أسعد منه، والخوف من المرض أشد على الإنسان من المرض، والخوف من الحروب أشد من العالم الآن يعاني خوفا من الحروب، فهو يعيش حياة أشد مما يعاني المحتربون. واخدين بالكم؟ فهنا يقول إيه: من كانت الدنيا همة فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، الفقر بين العينين، لماذا؟ لأن الفقر أمامه دائما حتى ولو كان من الأغنياء، فتجد الفقر بين العينين والعياذ بالله. ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، مهما يفعل ابن آدم فإنه لن يحصل إلا على ما قدر له. ومن كان في الآخرة، ولذلك قال من كان يريد من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وتجده من الممكن أن يكون هم الدنيا ويعيش فقير فيها، ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فقال هنا ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمر، عكس الذي فرق الله عليه أمر، تجد أمر منضبط ولا عنده سكينة اطمئنان، قلبه ليس مشتتا، لا يتشتت في شعاب أودية القلوب وأودية الأفكار والخوف والهلع والجزع، لا، جمع الله له أمره، تجده يصلي خاشع، تجده يجلس للقراءة مركز في القراءة وبيتدبر ما يقرأ، سواء كتاب رب العالمين، سواء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كتاب يستفيد منه، يجلس في مجلس عنده سكينة اطمئنان، هو يفعل للساعة التي هو موجود فيها. أنا موجود الآن في الصلاة فأنا في الصلاة، أنا الآن موجود في الجهاد فأنا في الجهاد، لكن الآخر تجده مشتت، مشتت التركيز ومشتت العواطف ومشتت الأفكار، فرقت عليه الدنيا ودخلت عليه الدنيا من جميع شعابها وأوديتها، فلا يستطيع أن يركز في شيء معين، بعكس الإنسان الذي كانت الآخرة نيته، لأنه حدد الطريق فانتهى أمره. طالما حدد الطريق ورضي بقضاء الله ورضي بقدر الله سبحانه وتعالى، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فأي شيء يحدث له من تدبير رب العالمين ومن تقدير رب العالمين، فيتوكل على الله سبحانه وتعالى ويفعل ما أمر به في ساعته، واجب الوقت يفعله، يفعل واجب الوقت ولا يتشتت قلبه. فقال ومن كانت الآخرة نيته، يعني هدفه وغايته وقصده ويبتغيه، جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه. آخر الفقر بين العينين، لكن هذا غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة مقهورة، نظرا لأنه احتقرها فجاءته الدنيا وهي راغمة. هذا لفظ ابن ماجه، لفظ ابن ماجه. ولفظ أحمد من كان همه الآخرة ومن كانت نيته الدنيا، النية بقى ذكرت النية، وخرجه ابن أبي الدنيا وعنده من كانت نيته الدنيا ومن كانت نيته الآخرة، يذكر الألفاظ التي جاءت فيها كلمة النية في المسانيد وفي الكتب التي خرجت الحديث بأسانيده. والحديث صحيح، رواه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني فقد صححها 949 و950. وفي الصحيحين عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أسبت عليها، وفي رواية أجرت عليها، وأسبت يعني إيه؟ أسبت يعني أخذت ثوابا عليها، أثابك الله، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، يعني لك بها صدقة، لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تبتغي النية هي تبتغي بها وجه الله إلا أسبت عليها، أي نفقة طالما ابتغيت بها وجه ربك أجرت عليها إن شاء الله، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك لك بها إيه صدقة. والحديث في الصحيحين. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع، وهو طبعا منقطع ده من أقسام الحديث الضعيف، عن عمر قال لا عمل لمن لا نية له، يعني لمن لا إخلاص له، هذا هو المقصود، لا عمل لمن لا نية له. البعض قد يفسر النية هنا بمعنى النية الفقهية، هذا خطأ، النية الإخلاص، لا عمل لمن لا نية، يعني لو كان العمل ليس فيه إخلاص لله عز وجل فليس له أجر عليه، ولا أجر لمن لا حسبة له، الذي لا يحتسب الأجر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فلا بد في كل عمل من الإيمان والاحتساب، فإن وجد الإيمان ولم يوجد الاحتساب لم توجد النية، مش كده؟ قال ولا أجر لمن لا حسبة له، يعني لا أجر لمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله عز وجل. ولذلك كان الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يقول أما يتوضأ الإنسان يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يغسل يتمضمض الإنسان تخرج الخطايا التي ارتكبها لسانه فمه مع آخر قطر الماء، وإذا استنشق نفس الكلام، وإذا غسل وجهه، إذا غسل كذا، إذا غسل كذا، لو تذكر هذا واحتسب الأجر هذه الأمور تحقق له هذه الأمور، لكن لا يكون زاهلا ولا يكون غافلا ساعة إقامة هذه العبوديات لله تبارك وتعالى، لأن رب العالمين يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إياك وأنت تقيم شعائر الله عز وجل وسنن النبي عليه الصلاة والسلام، كل دي من شعائر الله تبارك وتعالى، إياك أن تفعل هذه الأمور وأنت غير معظم لها، لابد من تعظيم الشعائر، لأن تعظيم الشعائر هو من تعظيم من شرعها هذه الشعائر، فهذا من تقوى القلوب. فقال وبإسناد ضعيف عن ابن مسعود قال لا ينفع قول إلا بعمل ولا ينفع قول وعمل إلا بنية. طبعا المقصود لا ينفع قول إلا بعمل، يعني الإنسان لا يقول قولا فقط يترتب عليه عمل إلا ويقول ويعمل، يعني يأمر بالمعروف ويعمل بالمعروف وهكذا، لكن أحيانا يكون القول هو في حد ذاته عمل لا يحتاج إلى عمل آخر، يعني الواحد يقرأ القرآن هذا في حد ذاته قول، ذكر الله عز وجل هذا في حد ذاته عبودية لله تبارك وتعالى وهو عمل حتى وإن كان قولا. فلا يأتي إنسان يقول أين العمل، ولكن لابد من أن يسعى الإنسان من أن يستفيد من هذه الأقوال في أعماله، فهذه الأقوال تؤثر أعمالا، فيكون الإنسان متأثرا بالذكر ومتأثرا بتلاوة القرآن فيما بعد، لكن الذكر في حد ذاته عمل، لكن المقصود القول الذي لا يكون وحده لابد من أن يترجم إلى عمل. ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، طبعا قول أو عمل أو قول وعمل بدون إخلاص لا ينفع، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافق السنة وإلا كان بدعة، واضح كده؟ نعم. قال وعن يحيى ابن أبي كثير قال تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، فالمقصود من النية هنا الإخلاص، واخدين بالكم؟ وعن زبيد اليمي قال إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب، يعني حتى وانت بتأكل أو تشرب يعني يكون لك نية في ذلك، نية خير، نية انك انت تقوى على طاعة الله تبارك وتعالى، طاعة الله عامة، طاعة الله في الصلاة، طاعة الله في الصيام، طاعة الله في الزكاة، طاعة الله في الأمر معروف والنهي عن المنكر، طاعة الله في أن تعمل من أجل أن تستغني عن الناس، طاعة الله في طاعة الله واسعة جدا، المهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله عز وجل بك وتنتهي عما نهاك عنه سبحانه. إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشرب، يعني الأمور التي هي من أمور العادة يحولها إلى عبادة بنية، فالإنسان يستطيع أن يحول العادة إلى عبادة عن طريق ماذا؟ هي تعملها، هاكل وأشرب وأنام ولكن إن فعلت هذه الأمور بنية تؤجر، على تأكل وتؤجر، تشرب وتؤجر، تتعامل مع زوجتك وتؤجر، تنام وتؤجر وهكذا. فقال إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعنه أي زبيد اليمي أنه قال إنو في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى الكناسة، الكناسة لكي تلقي القمامة أو شيء من هذا القبيل لازم لابد يكون لك نية، قد يكون الخير أين النية، وسبحان الله هو النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان شعب الإيمان 70 شعبة أعلى لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، والذي يذهب إلى القمامة لكي يلقي القمامة هناك حتى لا يؤذي الناس وحتى لا يمرض الناس من القمامة وما شاكل ذلك، هذا في حد ذاته له نية ولا ملوش نية؟ ليه نية، ولكن انظر إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعن داود الطائي قال رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك به خيرا وإن لم تنصب، يعني إن لم تتعب. قضية الإخلاص لا تحتاج إلى إنك تبذل مجهودا خارقا أو تدفع فلوس أو كذا أو لا. ولذلك وأنت على فراشك قد تصل إلى الملأ الأعلى، وأنت على فراشك بالإخلاص تموت وتصبح في الملأ الأعلى روحك. لماذا؟ لأنك مخلص. كذلك ولذلك القرآن يقول إيه عن النبي موسى يوسف عليه السلام، إنه من عبادنا المخلصين، تمام، إنه من عبادنا الذين أخلصوا فأخلصهم الله له، فهم قدموا الإخلاص فأخلصهم الله سبحانه وتعالى له. وكذلك إلا عباد الله المخلصين كما في سورة الصفات جاءت مرتين على ما أذكر. قال رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك به خيرا وإن لم تنصب. قال داود الطائي يعني والبر همة التقي، البر همة التقي، ولو تعلقت جميع جوارحي بحب الدنيا لردته يوما النية إلى أصله. شوف بقى عظمة النية والإخلاص إيه؟ البر همة التقي، التقي دائما همته أن يفعل البر. طيب من الممكن أن يكون غارقا في الدنيا ومتعلقا بحب الدنيا، نعم، ولكن في يوم ما سترده نيته إلى أصله. إن وجدت النية من الممكن أن يتغير. لذلك بعض الناس تجده وتستغرب أنت، هذا الإنسان كانت حياته في الأول فيها كذا، كيف تغير؟ تغير لأن الله علم أن هذا الرجل يستحق ذلك فآتاه هذا. لماذا؟ لأنه مخلص لله سبحانه وتعالى. قال وعن سفيان الثوري قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي النية أمر خطير، ويدخل الرياء ويدخل العجب ويدخل حب الدنيا. فتخليص النية من الشوائب من أخطر ما يكون. ما عالجت شيئا، عالج الشيء بمعنى أنه يسعى إلى تخليصه مما يحيط به من الشوائب. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. لماذا؟ قال لأنها تتقلب علي، النية بتتقلب علي. وعن يوسف ابن أسباط قال تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. يعني ممكن واحد يقوم الليل طول الليل بيصلي وصائم ومع ذلك تجد النية مدخولة، فالنية تخلصها أصعب من قيام الليل ومن كذا ومن كذا ومن كذا. فرب مقيم لليل دقائق وعنده إخلاص أفضل ممن قام الليل ساعات ومع ذلك القلب مليء بالنوايا المتداخلة وشاب نيته وشاب إخلاصه ما شابها. وهذا هو الذي قال عنه الإمام أحمد لو تذكرون في البداية ذلك الخناق. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ لما قال ذلك الخناق، مسألة تخليص النية من الشوائب. وقيل لنافع ابن جبير ألا تشهد الجنازة؟ قال كما أنت حتى أنوي. قال ففكر هنية، الهنية تصغير هنا، والهنا المقصود بها القليل من الزمن. ففكر هنية بهذا، هنية مصغرة، ثم قال امضي. يعني قبل أن يفعل، يعني أنت لما تيجي تقول لي ألا تشهد الجنازة يلا بينا نعمل كذا، حاضر، لا، هو قال لا كما أنت حتى أنوي، يعني خلص النية من الشواغل ومن الشوائب. وعن مطرف ابن عبد الله قال صلاح القلب بصلاح العمل، لأنه صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية. طب ما النية في القلب، وذلك تجد الأمر متداخل. يعني هذه الجملة لو تلاحظوا الأمر فيها أيهما قبل أيهما، ها؟ يعني صلاح العمل، صلاح القلب مترتب على صلاح العمل، ما هو بيفضي إليه. ولذلك الإيمان بيزيد بالإيه؟ بالعمل، بالطاعة. كلما أكثرت من العمل يزداد الإيمان القلبي، فبيعود على الإيمان القلبي بالزيادة. طيب وصلاح العمل متوقف على النية، والنية في القلب، يبقى الأمر كما ترى الاثنين بيغذوا بعض. العمل القلبي بيغذي الجوارح، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد، وده الأصل، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك قال أبو هريرة رضوان الله عليه: إن القلب ملك الأعضاء، فالقلب هو الملك والأعضاء تابعة له. ولذلك وجدنا اللسان ترجمان عن القلب، اللسان يترجم عن ما هو موجود في القلب، فتجد المسألة في تجاذب بين الاثنين. القلب بيغذي الجوارح بالعمل، والجوارح لما تعمل بتعمل مع القلب، بتنمي إيمان القلب. قال: وعن بعض السلف قال: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته. من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة، يعني حتى ولو أعطيت مسكينا أو محتاجا أو إنسانا ممن تعولهم ولو كانت امرأتك، حتى باللقمة حسن نيتك يأجرك رب العالمين سبحانه. وعن ابن المبارك قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية، تصغره بل قد تجعله متلاشيا كما وجدنا في أول ثلاثة تسعر بهم النار، عملوا أعمالا عظيمة ومع ذلك النية التي أورثتهم جهنم والعياذ بالله، بل أول من تسعر بهم النار. وقال ابن عجلان بفتح العين يا أخوانا، مش عجلان مسنى عجل، لا عجلان. وقال ابن عجلان: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله، والنية الحسنة، والإصابة. الإصابة أن يصيب العمل كما قال: ها سدده وقاربه، يعني يكون غرضك التسديد، زي اللي بيضرب السهم يسدد يصيب الهدف. طب إن لم تستطع ما تبعدش ميل ولا كيلو متر، لا قارب. لم تستطع أن تصيب الهدف، طب قرب جنب منه 2 سنتي 3 4 ما يبقاش بينك وبينه متر، يبقى سدده وقاربه، يبقى تسعى إلى التسديد، ده الهدف الأول، ده شغل المقربين. إن لم تستطع يبقى تسعى لماذا؟ للمقاربة. فهنا بيقول إيه؟ لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله. التقوى طبعا عارفين أن تعمل بنور من الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، تمام؟ كما قال الفضيل ابن عياض. فالتقوى كلمة جامعة بتشمل الدين كله. التقوى العمل بالمأمورات والانتهاء عن المنهيات، ولكن بشروط، على نور من الله حتى لا تقع في البدعة، مش كده ولا لا؟ وترجو الثواب اللي هو الإخلاص، تمام؟ فقال: التقوى لله، والنية الحسنة اللي هو الإخلاص، والإصابة اللي هي موافقة السنة، مش كده ولا لا؟ الكلام ده ما انتوا شامين منه ريحة؟ هو ده كلام الإمام أحمد في أول في الأحاديث الثلاثة التي هي يدور عليها الإسلام: إنما الأعمال بالنيات، والحلال بين والحرام بين، والثالث إيه؟ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فورد. يبقى قوله التقوى لله، الحلال بين والحرام بين. طيب النية الحسنة: إنما الأعمال بالنيات. الإصابة: إنك تصيب السنة اللي هو إيه؟ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فورد. قال الفضيل بن عياض: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك، النية والإرادة اللي هو الإخلاص يعني، إنما يتقبل الله من المتقين. وعن يوسف ابن إسباط ابن أسباط قال: إيثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيله. أن تؤثر الله، وأن تقدم ربك سبحانه ومرضات الله، وأن تهدف إلى إرضاء الله ويكون الله غايتك، هذا أفضل من أن تقتل في سبيل الله. طبعا لو قتل في سبيل الله وغايته الله فهو أكمل، لكن إن قارنا من آثر رب العالمين سبحانه ومن قتل في سبيله ولم يؤثر رب العالمين، أيهما أفضل؟ الإثار. لكن إذا اجتمع فهذا هو الغاية العظمى. قال: خرج ذلك كله ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية. الإمام ابن رجب أتى لنا من كتاب الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا بالزبد التي وجده. وقال وروى في، أي ابن أبي الدنيا روى في الكتاب بإسناد منقطع، طبعا المنقطع من قسم الضعيف، ودي خلي بالكم مزية الحفاظ الكبار أمثال ابن رجب، إنه لا يذكر الخبر فقط ولكن يذكر الخبر وفي معظم الأحوال يتكلم عن الحديث صحة وضعفا أو الأصل صحة وضعفا. قال: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز وجل، والورع عما حرم الله عز وجل، وصدق النية فيما عند الله عز وجل. ثم قال الشيخ بعد أن ذكر هذه الآثار: وبهذا يعلم معنى ما روي عن الإمام أحمد أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث: حديث الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فورد، وحديث الحلال بين والحرام بين. فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. طب والمشتبهات؟ نتقي الشبهات ونقف عندها. الدين مجموع في هذا، الأوامر والنواهي، ومن فعل ذلك كان تقيا، تمام. وإنما يتم ذلك بأمرين، يبقى الدين كله هيتم بأمرين، الدين كله ذكر في الحلال بين والحرام بين. وإنما يتم ذلك بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهري على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والثاني، الشرط الثاني للعمل، أن يكون العمل في باطني يقصد به وجه الله عز وجل، كما تضمنه حديث عمر: الأعمال بالنيات. وقلت لكم قديما في أول مجلس إن الإمام ابن تيمية وقائل هذا الكلام، وموجود في المجلد 18، تمام. قال: قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: العمل الأحسن اللي هو إيه؟ أخلصه وأصوبه. وقال: إن العمل إذا كان خالصا، يعني النية خالصة ولم يكن صوابا، لم يقبل. عمل خالص لله ولكن غير موافق للسنة، بدعة أو معصية، هذا لا يقبل. وإذا كان صوابا موافقا للكتاب والسنة ولم يكن خالصا، كما أول ثلاثة تصعر بهم النار، ولم يكن خالصا، قال: لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، لا بد من الشرطين. قال: والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة النبوية. وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. في كل الأعمال، أي عمل من الأعمال يتقرب به إلى الله، لابد من تحقيق الشرطين. ولذلك وهذا هو السر في أن الإمام أحمد بن حنبل قال مقولته المشهورة: إن هذه الثلاثة الأحاديث عليها دور الدين، الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات، لأن الدين كله جمع فيها. ثم لابد من في الترك أو في التوقف أو في إتيان الحلال، لابد من توفر شرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. جزاكم الله خير. ثم قال: وقال بعض العارفين: إنما تفاضلوا بالإرادات، يعني بالنوايا والإخلاص، ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة. إذن ليس معنى ذلك أننا نقلل من شأن الصيام، واللي بيقول الكلام ده ابن رجب، هو من أكثر الناس كلاما عن كثرة العمل بالنوافل بعض الفرائض، علشان سيأتينا إن شاء الله حديث الولي: من عاد لي وليا وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته علي. طيب وبعدين؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا الكلام عن كثرة الأعمال ليس المقصود التقليل من شأنه، ولكن إياك أن تقصر في الإخلاص وفي الإرادة وفي ابتغاء وجه الله عز وجل، هذا هو الأساس. فقال عن العاملين: إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة. بعد ذلك انتقل إلى شرح الفقرة التي تلت هذه، وهي: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها
أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
فوصل الإمام ابن رجب رحمة الله عليه إلى الفقرة التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات، هذه هي الفقرة الأولى، إنما الأعمال بالنيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهي الفقرة الثانية، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهاتان كلمتان جامعتان، يعني قواعد كلية، تمام؟ وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء نظرا لعمومهما، مع كل عمل ومع كل عامل، كل عمل إنما الأعمال بالنيات، وكل عامل وإنما لكل امرئ ما نوى، لا يخرج عنهما شيء. ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: سائر الأعمال على حذو هذا المثال. يبقى الحديث أما نيجي ننظر إلى الفقر: إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة كلية وكلمة جامعة تبين أن الأعمال، كل الأعمال بحسب النيات. والجملة الثانية: قاعدة كلية وكلمة جامعة تدل على أن كل عامل ليس له إلا ما نواه من خير أو شر، تمام؟ كويس أوي. يبقى دي قواعد الكلية. طب التطبيق العملي بقى، هذا الأمر ينطبق على الصلاة والصيام والزكاة والحج، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمثال ألا وهو الهجرة، نظرا لأن الهجرة قد تكون هجرة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكون للدنيا، واضح؟ كما أن الجهاد قد يكون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون طبعا لله إخلاصا وتعبدا. والمقصود بالرسول هنا، أما قلت للرسول في الجهاد يعني بنجاهد تعذيرا للرسول وحماية للرسول عليه الصلاة والسلام، تمام؟ يبقى هنا، لكن العمل لا يكون لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، العمل لله فقط، الإخلاص للرسول نفسه يعبد رب العالمين. لكن المقصود أنه كما نقول الهجرة للرسول عليه الصلاة والسلام لتعذير الرسول ولنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذين آمنوا به وعذروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه. فهنا ذكر مثالا، هذا المثال صورته واحدة مع كل الناس، فمن الناس من يهاجر لله، ومن الناس من يهاجر للدنيا، ومن الناس من يهاجر لطلب العلم، وقد يكون في هجرته في طلب العلم أن يكون نفس طلب العلم لله أو للدنيا، وقد يكون مهاجرا خوفا من ظالم، وقد يكون مهاجرا للبحث عن الرزق، وقد مسألة الهجرة كثيرة جدا أسبابها ومتعددة أنواعها وأنماطها، وإن كانت صورتها واحدة. فقال هنا، ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات. النية هي الدافع وهي السبب الذي ينتج العمل. قال: وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال، فطبقوا هذا على سائر الأعمال من جهاد ومن تعلم علم ونشره ومن صدقة، وكله ينقسم إلى هذه الأقسام التي ذكرت في هذا الحديث. قال: وأصل الهجرة، كلمة الهجرة اللي هي الترك، هجرت كذا بمعنى تركت كذا، أصل الهجرة هجران أي ترك بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي. طبعا الهجرة يا إخواننا في الشرع قد تكون هجرة للمكان نفسي، وقد تكون الهجرة للعمل، وقد تكون الهجرة للشخص،
الهجرة للمكان كيف تكون؟ كما هجرت مكة حينما كانت دار كفر إلى المدينة التي كانت دار إسلام، وكما هاجر الصحابة الأوائل قبل مكة قبل الهجرة إلى المدينة إلى دار أخرى ليست بدار إسلام ولكن كانت دار ليس فيها ظلم، فهجروا هذه البلدة التي كان التي سماها الله تبارك وتعالى الظالم أهلها، سماها بأنها البلد لم يقل ظالمة مع أنه قال وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، لكن مكة ما قال عنها ظالمة بل قال الظالم أهلها. انظر حتى اختصاص مكة عن بقية القرى الأخرى مع أن الكل بلاد رب العالمين سبحانه وتعالى. المهم أنهم انتقلوا منها إلى دار لا يرون فيها مظلمة وإنما فيها ملك عادل، فانتقلوا من دار يظلم فيها أهلها إلى دار يعني على الأقل يجدون فيها حرية إظهار المعتقد ولا يجدون فيها اضطهادا ولا يجدون فيها فتنة في دينهم، لا يفتن فيها أحد على دينه، اللي هي دار النجاشي أثيوبيا. واضح الكلام كده؟ اللي هي الحبشة، بلاد الحبشة. لكن الانتقام من مكة للمدينة كالانتقال من دار كفر إلى دار إيه يا أخوانا؟ إلى دار إيمان، تمام كده، ودار إسلام. يبقى هذا هو هجر المكان. وقد يهجر الإنسان المكان من أجل رزق الرزق وطلب العيش وهجرة مكان لمكان آخر ده الأصل، وقد يكون هجرة عمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يعرف المسلم ويعرف المهاجر، فقال المسلم من سلم الناس من لسان وادي، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولذلك هذه الهجرة لا تنقطع، هجرة المحرمات، هجرة المنهيات، هجرة المبتدعات، هجرة الفسوق والعصيان، فهذه الهجرة لا تنقطع. المهاجر الكامل من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. وفي هجرة للأشخاص كما نهجر الكافر ونهجر الفاسق ونهجر المبتدع، وهذه الهجرة لها أحكامها، لأن الهجرة في الأصل هجرة الأشخاص يهجروا لسببين: سبب للزجر، زجر عن ارتكاب ما هو فيه من معاصي أو غيره، فإذا زجر المجتمع شخصا وهجره يرتكب اسما من الأثام أو معصية من المعاصي يجد نفسه منبوزا فيفيء ويعود إلى الصراط المستقيم، تمام؟ هذا الأمر موجود. يبقى هنا الهجر السبب فيه الزجر والعقاب، يهجر كما حدث مع الثلاثة الذين خلفوا وتركوا لأمر الله تبارك وتعالى، وآخرون مرجون لأمر الله، هؤلاء أرجعهم رب العالمين سبحانه وتعالى، ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يقبل منهم توبتهم أو شيئا من هذا القبيل وأرجئوا، فأمروا أمرهم رب العالمين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بهجران هؤلاء فهجروا. وهذا أصل من الأصول في مسألة الهجرة في هذه القصة أصل. ولذلك يهجر صاحب المعصية وصاحب البدعة من باب الزجر، بنزجره حتى يفيق. يبقى هذا الهجر لمصلحتي أم لمصلحة الأمة؟ لمصلحتي هو، وفي النهاية سيكون مصلحة للأمة أيضا. وهناك سبب آخر مهم، وهو الخوف على نفسك من أن تشارك العاصي في مجالسه، كما رأينا الحديث اللي قال فيه الإمام النووي رحمة الله عليه إن هذا الحديث فيه من الفقه التباعد عن أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة، إنك تتركهم وتبتعد عنهم، كما جاء في حديث يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. ثم بالنسبة للمبتدع الأمر خطير، فالمبتدع يهجر للزجر وللعقوبة حتى يفيء. وهناك أمر آخر أنك تخاف على نفسك من الجلوس معه، فإن الشبه خطافة فقد يفتنك، فهذا حماية لنفسك، الابتعاد عنه حماية للنفس. أنت هنا في زجر لي عقوبة، وفي حماية لك أنت من أنك تجلس مع المتوتر. أم أخوانا يا أخوانا ونقعد معاهم، لا، أمر خطير، تجلس معه سيخلب لبك وسيوقعك فيما هو فيه، والشبه خطافة ممكن يستدرجك إلى الوقوع في البدعة، فإياك ومجالسة أهل البدعة. طيب هناك سبب ثالث، أيوة هناك سبب ثالث غير العقوبة، وغير إنك أنت خايف على نفسك، إنك أنت لو جلست معه سيغتر الناس بمجالستك إياه. وإذا كان بقى متصدرا في هناك أمر أخطر، إنك بتشيخه، يعني حينما تقول وأحيلكم على كتاب فلان الفلاني، وأحيلكم على مجالس فلان الفلاني، يا أخي هذا الكلام أنت تدعو إلى مبتدع، أنت تشيخه. فحينما والقضية في مسألة تلقي العلم غير مسألة رواية الحديث، البعض بيقيس هذا على ذاك، مع الفارق الهام جدا، الفارق العظيم في مسألة الأخذ. الحديث اللي معه مبتدع وصادق، مبتدع صادق، لو أنا تركت الحديث هضيع جزء من الدين، لأن الحديث هو الدين، الدين عبارة عن كتاب وسنة، الكتاب جاء متواترا، لكن الحديث قد لا يكون الحديث محمولا إلا عن طريق هؤلاء، فإن كانوا صادقين أخذوا عنه. لماذا؟ أنت تقول لي تشيخه. طب لو وضع الأمر في باب بباب الموازنة، أيهما أخطر، المصالح والمفاسد؟ أضيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيخ هذا؟ لا، أنا هشيخه في أخذ الحديث، وهقول بدعته للناس ليحذروه. يبقى أنا هنا أتيت بالإيه؟ بالمصلحة، واتقيت المفسدة اللي هي ضياع الحديث، لكن لا يأخذ عنه الحديث، أبقى رديت حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هي دي الخطورة. لكن بالنسبة للعلم وسماع العلم والتدريس وهذه الأمور، ما عنده موجود عند غيري. هو رجل عالم في القراءات، عندنا كثيرون جدا علماء في القراءات، ليس حكرا عليه، عالم في الحديث، عندنا علماء كثيرون، ليس العلم حكرا على هذا، عالم في الفقه، ليس هذا العلم خاصا به، بل العلم بفضل الله متوفر في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، عالم في التفسير، عندنا مفسرون كثر، وهكذا. فإياك من تشيخي، تشيخ المبتدع، وإياك من مجالسة المبتدع والتهاون معه، حتى لا تفتن الناس وقد تفتن أنت شخصيا. فإذا عندي هنا هجر للمكان، وهجر للعمل، وهجر للإيه؟ للشخص. وقلنا مسألة هجر الأشخاص إذا كان عاصي وإذا كان مبتدع وما شكل ذلك، والقدوة في ذلك والأسوة السلف الصالح. فهنا بيقول الإمام ابن رجب إيه؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه، حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، يعجز عن إظهار التوحيد والدين الإسلامي في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله تحققت، اللي هاجر وكان صادقا في الهجرة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فهجرته تحققت إلى الله ورسوله، كفى بها. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادتي بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرتي نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نقول دخل الجنة، من كانت هجرته إلى الله ورسوله أخذ ثوابا عظيما. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن كل ذلك وقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لأن هذا الذي أراده قد تحقق، كفى به فخرا، وكفى به شرفا، وكفى به عظمة، وكفى به انتسابا، يبقى الجنة محققة، والفردوس الأعلى محقق إن شاء الله. المهم أنه تحقق له ما أراد، لأن الهجرة إلى الله ورسوله ليست وسيلة، أنت أي عمل من الأعمال بيكون وسيلة إلى غاية، لكن الهجرة إلى الله ورسوله هو غاية الغايات، فإن تحققت فكفى بها غاية، كل شيء يأتي بعد ذلك مترتب عليها، واضح؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله هتقول دخل الجنة، كل ده فيما بعد مترتب عليها، لكن يكفي انه قد تحقق انه اصبح من اولياء الله. عايز ايه تاني؟ فهجرته تحققت الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو نهاية المطلوب في الدنيا والاخرة. ومن كانت هجرته من دار الشرك الى دار الاسلام لطلب دنيا يصيبها، يعني يصل اليها ويأخذها، دنيا يعني مال او تجارة او ما شاكل ذلك، او امرأة ينكحها في دار الاسلام، فيعني واحد يريد ان يهاجر من اجل امرأة معينة قالت له لا اتزوجك الا ان هاجرت، فقال خلاص يبقى مهرك الهجرة، فهاجر من اجل ان يحصل على المرأة. حلال ولا حرام؟ حلال. واحد يتجوز، هاجر من اجل ان يصيب دنيا، حلال ولا حرام؟ دنيا، يريد ان يكسب مال في الحلال، حلال، امر مباح. لكن اين الثرى من الثريا؟ اين الثرى من الثريا؟ ولذلك قال فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها، لم يقل فهجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها، نظرا لانها اشياء حقيرة بالنسبة للمثل الاعلى الاول، فحينئذ قال ها هضمها، فلم يذكرها لماذا؟ لانها لا قيمة لها، اشياء ضائعة، واحد اكل طعاما فهذا الطعام ذهب في حيث يذهب كل شيء، تمام؟ فقال فهجرته الى ما هاجر اليه. قال وفي قوله الى ما هاجر ومن كانت هجرته من دار الشرك الى دار الاسلام لطلب دنيا يصيبها او امرأة ينكحها في دار الاسلام فهجرته الى ما هاجر اليه من ذلك. فالاول اللي هو طالب الدنيا، طالب الدنيا، فالاول تاجر، والثاني الذي طلب امرأة خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر، يعني الهجرة الشرعية، تمام؟ وانما هي هجرة كسائر هجرات العالمين، لكن الهجرة العظيمة هي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قولي الى ما هاجر اليه تحقير لما طلبه من امر الدنيا واستهانة، واحد يقول لك بيحقر الدنيا، سبحانه هي اسمها دنيا، من الدناءة صيغة او من مكان دان، يعني ما اتجناش بجديد، ما هي الدنيا دنيا، مش كده ولا لا؟ ودنيا يعني حقيرة، دنيا يعني شيء قريب، دنيا من الدناءة صيغة او من مكان دان. فقال هنا تحقير لما طلبه من امر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه. وايضا فالهجرة الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ايضا تحقيق اخر، لماذا ذكر ما اتى به في الشرط في الجواب اعاده بلفظه فهجرته الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لان الهجرة الى الله ورسوله شيء واحد لا تعدد فيها، ما ينفعش فيها التعدد. لكن بالنسبة للهجرات الدنيوية والنساء وما شاكل ذلك الأغراض متعددة، فلذلك قال إلى ما هاجر إليه. قال وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة طارة ومحرمة أخرى. وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كائنا من كان، واضح كده؟ لأن أسباب الهجرة كثيرة جدا للدنيا أو للنساء. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، قال كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله، امرأة جاية مهاجرة، دي جاية مهاجرة، نحن لا نطلع على خبايا النفوس وما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحلفها بالله فامتحنوهن كما قال الله تعالى. ولذلك قال ايه؟ فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات في الظاهر، لكن حقيقة الأمر فين؟ عند ربنا عز وجل، يعلمها الله، تمام؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلفها بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، يقول لها كده بالله
ما خرجت من بغض زوج؟ اقسمي بالله وبالله. ممكن تكون عايزة تطفش من جوزها فادعت الهجرة من اجل الفرار، او خرجت رغبة الارض التي فيها مثلا ضيق في المعاش او مشاكل ذلك، فجاءت هنا من اجل رغد العيش الذي توهمته. قال وبالله ما خرجت، او ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت الا حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خرج ابن ابي حاتم وابن جرير والبزار في مسنده، وخرجه الترمذي في بعض نسخ كتابي مختصرة، والنسخ التي بين ايدينا ليس فيها هذا اللفظ. قال في مجمع الزوائد بعد ما ذكر الحديث ان في قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه غيرهما، وبقية رجاله ثقات. قلت والحافظ ذكره في فتح الباري وسكت عنه. وطبعا سكوت الحافظ بيحمل كثير من الناس على شرط انه عنده حسن. قال وقد روى وكيع في كتابي عن الاعمش عن شقيق هو ابو وائل قال خطب اعرابي من الحي امرأة يقال لها ام قيس، فابت ان تزوجها يعني تتزوج، وحذفت التاء للاختصار، تمام؟ فابت ان تزوجه حتى يهاجر. قالت له عشان اتجوزك لازم تهاجر، فهاجر فتزوجته، فكنا نسميه مهاجرة ام قيس. قال فقال عبد الله يعني ابن مسعود من هاجر يبتغي شيئا فهو له. قال وهذا السيد الحافظ ابن رجب بقى بيقول ايه؟ لان الخبر ده خلي بالكم يعني الحافظ ابن حجر قال اسناد صحيح على شرط الشيخين، وهذا السياق يقتضي ان هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الكلام السياق لما نيجي نسمعه ونقرأه تاني هنجده ما بيقولش انه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طب وهل كانت هناك هجرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما دي برضو اشكالية، علشان هل كانت فيه هجرة؟ اما ابن مسعود يقول هذا الكلام لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل نحن نعلم؟ انا لا اعلم ان هناك هجرة كانت بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وانما كان في عهد ابن مسعود، يعني الذي نعلم ان الناس كانت بتخرج من المدينة ومكة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام وليس العكس. فهذا الكلام يعني في نفسي منه شيء ولم اجد احدا استدرك على الحافظ ابن رجب، ولذلك يعني لم اجد احدا، حتى الشيخ الاتيوبي لما نقل كلامه في شرح مسلم لم يتعقبه بشيء، ولم يتعقبه احد ممن نقل كلامه. اصبحت انا اهاب ان استدرك على الشيخ، خايف استدرك عليه لانه ربما يكون في هجرة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذي اعلمه ان الصحابة بدأوا يخرجون من مكة والمدينة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام وليس العكس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الهجرة انقطعت لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن ليس معناه ان باب الهجرة اتقفل ابدا، الهجرة مفتوحة دائما لمن لم يجد في بلده مقدرة على ان يجهر باعتقادي. ان فتن في بلدي عليه بان يهاجر. واضح الكلام؟ يبقى مسألة الهجرة، وذلك الهجرة ما زالت الموجودة الى الان، يعني اي انسان في بلد من بلاد الكفر الان او بلد من بلاد الفسق والبدعة، ولذلك السلف قالوا ان لا ينبغي لانسان ان يعيش في بلد يسب فيه السلف. يعني لو فلت يوخد من اهل السنة عايش في ايران ما يجب عليه ان يترك المكان، لانه لو اظهر معتقده سيحدث له اضطهاد وفتنة وهكذا. فالهجرة باب مفتوح، ان امن الانسان على معتقده يبقى الهجرة من دار الكفر مستحبة. لكن لو كان الانسان في هذه البلد لم يأمن على معتقده فالهجرة واجبة، تمام؟ حتى لا يفتن هو واولاده في دين الله. ثم الناس الذين بقى العكس بقى، الان وجدنا كثيرا من المسلمين يهاجرون من بلاد المسلمين الى بلاد الكفر ويعيشوا هناك هم واهلهم، هذا خطأ كبير جدا. والبعض لما تيجي تقول لك اصل انا مضطهد في بلدي، طب مضطهد ليه؟ هل انت اتعرضت الفتنة في معتقدك؟ لا ابدا ما تعرضش الفتنة، والقصة كلها صراع سياسي. يختلف كما يحدث من خوارج العصر الاخوان انهم يختلفوا مع عبد الناصر، يختلفوا مع فلان، يهاجر الى بلاد الغرب ويعيش في بلاد الغرب ويصبح ردءا لهذه البلاد ضد بلاد المسلمين. انت هنا لست مهاجرا، انت والعياذ بالله صاحب فتنة، وذهبت الى هذه البلاد لتقلبها على المسلمين. فعلت كما فعل الجماعة الشيعة حينما ألبوا على المسلمين واستفاد منهم التطرق الوزير العلقمي، أنتم تسيرون على سنة ابن العلقمي الآن، لكن لما تيجي تشوف في حد في بلاد المسلمين هنا فتن في دينه، يعني هات لي حد فتن في دينه في هذه البلاد، حد إنسان دخل المسجد سجنوه، واحد أظهر معتقده سجنوه، القصة كلها صراعات على السلطة، من يام عبد الناصر كان صراع على السلطة، يام الملك فاروق نفسه كان صراع على السلطة، أما قتلت النقرشي والخزندار وفلان، هل أنتم كنتم تريدون أن تظهروا عقيدتكم فحاربتكم الدولة عشان تقولوا مهاجرين وهجرنا وتركنا؟ أنتم كذابون دجالون. هي القصة كلها أنكم كان في صراع على السلطة، والصراع على السلطة ده بقى مسألة دنيوية لا علاقة لها بدين الله تبارك وتعالى. وما تقوليش أصلا عايزين نطبق الشريعة الإسلامية، حتى ولو كنت تريد وأنت يعني لو سلمنا لك جدلا بأنك صادق في هذا، فأنت حينما ذهبت إلى إنجلترا وعشت هناك أو أمريكا أو كذا تطبق الشريعة؟ يعني لما نيجي ننظر إلى المجتمعات الإسلامية أقرب للدين ولا الدول الأوروبية والغربية؟ أيهما الأقرب للدين؟ ما أنت تركت بلاد المسلمين كلية وذهبت لكي تعيش في بلاد الغرب، والغريب انكم ذهبتم الى بلاد الغرب وكانت السعودية فتح لكم ابوابها في الستينات. طب الذين ذهبوا الى بلاد اوروبا كانوا ذهبوا ليه؟ هو سعيد رمضان راح اوروبا ليه؟ سعيد رمضان زوج ابنة حسن البنا، واخدين بالكم، ويوسف ندى وغيره، هؤلاء الذين ذهبوا الى الغرب ايام ما كان اخوانهم الاخرون يرتعون في المملكة كالقطان مناع القطان وعلي جريشة ومحمد قطب وغيرهم، ومفتوح لهم السعودية بجامعاتها وبمدارسها وبمؤسساتها ليرتعوا فيها وتعطيهم ما يحتاجونه، ويصدرون الخراب والإرهاب إلى بلاد المسلمين وخاصة مصر، مش كده؟ هذا ما حدث. الذي نقوله الآن كيف كانت تسمى هذه هجرة بالنسبة لكم يا دجالون؟ المهم بيقول هنا إيه، وهذا السياق يقتضي أن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في عهد ابن مسعود، ولكن روي من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تزوجه حتى يهاجر، أن تزوجه، فأبت أن تزوج يعني تتزوج بحسب التاء حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال ابن مسعود: من هاجر لشيء فهو له، رجال ثقات كما قال في طرح التسريب العراقي يعني. قال الحافظ ابن رجب: وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ومنهم ابن دقيق العيد وغيره. قال: ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح. وهذا هو الحق الذي قاله الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر العسقلاني ومن قبلهما النووي. قالوا ماذا؟ إن هذه القصة حدثت، مهاجر أم قيس صحيحة، ولكن ليست هي السبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس سبب ورود حديث إنما الأعمال بالنيات قصة مهاجر أم قيس. مهاجر أم قيس هذا ثابت بدليل إن الروايات هي صحيحة كما رأينا، لكن الجهة منفكة. هذه قصة حدثت نعم، لكن سببا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا علاقة له بهذه القصة. بعد أن ذكر ذلك قال: وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.